بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحي نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وسلف سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد نبغت نابغة بين المسلمين زعموا أن السنة وهي أقوال النبي عليه الصلاة والسلام وأفعاله وتقريراته لا حجية فيها، يعني لا يحتج بها الأحكام، ولكن الحجية فقط في القرآن العظيم. وخالفوا بذلك ما أجمع عليه أهل السنة والجماعة، بل ما أجمع عليه المسلمون قاطبة، ولا سيما سلف الأمة من الصحابة رضي الله عنهم ومن سلك سبيله. أول من نبغ بهذا الكلام الخوارج في العهد الأول، لما خرجوا على الصحابة خرجوا على علي رضي الله عنه ومعاوية وكفروه، وكانوا جمع كثيرا من الصحابة، حصل بينهم وبين الصحابة قتال، فقتلهم علي رضي الله وأرضاه بعدما أقام عليهم الحجة وأوضح لهم الحق، فرجع منهم من رجع إلى الحق والصواب، واستمر من استمر في كفره وضلاله وفي عناده الحق، فقاتلهم رضي الله عنهم وأرضاه. والخوارج طائفة مارقة من الإسلام، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم أنهم يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه، وقد كفرهم جمع من أهل العلم أهل الحديث وغيرهم، وتوقف آخرون في كفرهم، وظاهر الأحاديث الصحيحة المتواترة كفرهم وضلالهم لكونهم كفروا المسلمين في الذنوب وقاتلوا أهل الإسلام وتركوا أهل الأوثان. ومن ضلالهم وباطلهم إنكارهم السنة وعدم احتجاجهم إلى القرآن. ثم قضي على هذه الفتنة، وضع عليها السنة والجماعة، وضع عليها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ثم مضى في السنون وتعاقب في الدهور، ثم نبغى في الناس أيضا من قال بهذه المقالة، ووجد منهم جماعة في مصر وفي غير مصر، وكذلك الرئيس الليبي في ليبيا هو من زعم هذه المقالة وقال إنه لا حجية إلا في القرآن وأنكر السنة، وترك أن يقول ينكر السنة القولية فقط دون الفعلية. وهناك آخرون شبهوا بهذه المقالة الخبيثة. فلهذا وقد صنف أهل العلم في ذلك مصنفات وكتبوا في هذا كلاما كثيرا، ولهذا رأيت أن تكون المحاضرة في هذه الليلة بهذا العنوان: سنة السنة في القرآن، وحكم من قال لا حجية إلا في القرآن وأنكر السنة، وماذا يجب من حقه. لقد دل كتاب الله الكريم ودل سنة رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام، ودل إجماع أهل العلم قاطبة من الصحابة ومن بعدهم أن السنة هي الأصل الثاني من أصول الإسلام، هي الأصل الثاني من أصول الإسلام في إثبات الأحكام. فالأول كتاب العزيز والأصل الأول، ثم يليه الأصل الثاني وهو السنة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنها حجة بإجماع العلم، حجة في إثبات الأحكام وبيان الحلال والحرام، وحجة في بيان تفسير كتاب الله عز وجل وماذا أراد الله من كلامه سبحانه. ثم الأصل الثالث إجماع أهل العلم، إجماع سلف الأمة، إجماع قطعي هو حجة قاطعة. هذه الأصول الثلاثة أجمع عليها علماء الإسلام، وأنكروا على من خالفها وضللوا، وحكموا على من أنكر السنة بأنه كافر وضال. وهناك أصول أخرى لم يجمع عليها أهل العلم من القياس الصحيح المستفيد للشروط، فإنه حق وأصل الرابع عند جمهور أهل الحق عند جمهور أهل السنة. وهناك أصول أخرى مختلف فيها، لكن هذه الأصول الثلاثة: كتاب العزيز، السنة المطهرة الصحيحة، إجماع العلم، هذه حجة عند جميع أهل العلم. ومن أنكر في السنة وزعم أنه لا حجية فيها وأن الحجة فقط مقصورة على القرآن فقد خالف الكتاب والسنة، وقد كذب القرآن أيضا، فإن القرآن الكريم قد دل على وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى وجوب الأخذ بما جاء عنها عليه الصلاة والسلام، وأنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ومن أنكر السنة وزعم أنه لا حجية فيها وإنما يؤخذ بالقرآن فقد كذب القرآن وكذب الله عز وجل وأنكر ما أمر الله به ودعا إليه عباده سبحانه وتعالى، فيكون كافرا ضالا وقام عليه الحجة. فإن أبى ولم يقعد بالحق ولم يدعي للحق وجب على ولاة الأمور الذين هذا مكره بلادهم وجب عليهم قتله، لأنه مرتد عن الإسلام. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه، ومن بدل دينه من كذب الله ورسوله أو كذب الله ورسوله أو أحل ما حرمه الله فهو معلوم إلى دين الضرورة أو أوجب ما يريده الله جل وعلا إلى غير ذلك مما هو معلوم في كتاب حكم المرتد. فالذي ينكر السنة ويزعم أنه لا حجة فيها يقال له: بما لا تعرف صلاتك؟ بما لا تعرف أحكام صيامك؟ بما لا تعرف أحكام حجك؟ بما لا تعرف أحكام الزكاة؟ بما لا تعرف تفصيل النكاح والطلاق والعدد وغير ذلك؟ كل هذه الأحكام جاءت بالسنة، وضحت السنة عند الرسول عليه الصلاة والسلام. فالسنة قرية القرآن وهي مفسرة لما في القرآن، فالسنة تفسر القرآن الكريم وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه وتوضح مجمله وتنص ما عم وتغير ما أطلق. ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتذكرون. فأخبر الله سبحانه عن رسوله وليبين للناس، فلو كان كلامه لا يتبع وسنته لا تتبع كيف يكون البيان؟ إذا كان لا يطاع ولا يحد بكلامه كيف يبين للناس؟ والله يقول: لتبين لهم ما نزل إليهم. فهو المبين عن الله جل وعلا، هو الموضح لكلام ربنا عز وجل، هو الشارع لما أراده الله سبحانه وتعالى. وقال عز وجل أيضا: وما أنزلنا وما أرسلناك إلى جؤلين وما أنزلنا كتاب إلى جؤلين إلا لتبين ما اختلفوا فيه. الله أنزل عليه جل وعلا، فالله أنزل النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب العزيز وأنزل السنة ليبين للناس ما اختلفوا فيه. فهو مبين لما اختلف فيه الناس من احكام الله، هو الموضح للذكر الذي انزله الله كتاب العزيز. ولهذا قال عز وجل: وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبينه الذي انزله به هدى ورحمه للقوم يؤمنون. هو مبين عن الله عز وجل، وهو الموضح لكلام الله سبحانه وتعالى. والله جعل كتابه في جنان كل شيء، وجعل نبيه صلى الله عليه وسلم يبين ما اشكل من ذلك. فهذه الصلاة يقول جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وليبين سبحانه وتعالى عدد الركعات، عدد صلاة الظهر، العصر، المغرب، العشاء، الفجر. فجاءت السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام تبين لنا أن الظهر أربع، والعصر أربع حق المقيم، والمغرب ثلاث، والعشاء أربع حق المقيم، والفجر ثنتان حق الجميع، والمسافر يصلي الظهر ثنتين، والعصر اثنتين، والعشاء اثنتين. كل هذا من كلام بيان النبي عليه الصلاه والسلام. الزكاة أوجب الله على الزكاة سبحانه وتعالى، ولو يبين لنا الأنصبة التي تأتي فيها الزكاة. فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم يبين لنا الأنصبة التي فيها الزكاة، حصاد الإبل، حصاد البقر، حصاد الغنم، نصاب الذهب نصاب الفضة نصاب حبوب الثمار من بينه قيل هو الرسول عليه الصلاة والسلام هو اللي بين أحكام الزكاة وشؤون الزكاة كذلك أحكام الصيام جاء الرسول صلى الله عليه وسلم ببيان أحكام الصيام عليه الصلاة والسلام وتفصيل ما يتعلق بالصيام كذلك الحج حج النبي صلى الله عليه وسلم بين للناس أحكام الحج من واجبات الحج من أركان الحج وما شرع الله في الحج وكذلك أحكام المعاملات كيف يبيع كيف يشتري كيف يؤجر كيف يساقي كيف يزال سائر المعاملات بينها الرسول صلى الله عليه وسلم أوضحها للناس هكذا النكاح والطلاق تفاصيل أحكام النكاح تفاصيل أحكام الطلاق إلى غير ذلك والمقصود أن الله جل وعلا جعل نبيه صلى الله عليه وسلم مبينا للناس ومرشدا للناس عليه الصلاة والسلام ووضح للناس أحكام الشريعة يبصر للناس كتاب الله عز وجل ويبصر للناس ما أوحى الله إليه من أحكام أخرى غير مذكورة في كتاب الله عز وجل قال سبحانه وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فأجمل سبحانه وتعالى في الآية وجاءت السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام تبين لنا أن المسلم لا يتكافر والكافر لا يهدي المسلم فإذا مات إنسان عن أولاد وميت مسلم وبعض أولاده كفار لم يرثوا منه فالآية مطلقة يوصف الله في أولادكم للذكر من حظ الأنثيين فجاءت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تبين لنا أنه إذا كان بعض أولاده ليسوا على دينه لا يرثون وهكذا زوجته الله أباح نكاح المحصنات من أهل الكتاب إذا مات الزوج المسلم وزوجته من أهل الكتاب لم ترث منه لأن الرسول قال لا يرث المسلم كافر ولا كافر مسلم هكذا أولاده هكذا أبوه هكذا أمه كذلك الرقيق جاء في السنة في بيان أن الرقيق لا يرث من الحر هكذا قاتل وهكذا قال الله جل وعلا ووحيد لكم من رأى ذلك من ملك المحرمات في النكاح ملك المحصنات من النساء إلا أن كتبان قال ومن ووحيد لكم من رأى ذلك فجاءت السنة تبين لنا معنى المحصنات وأنه مزوجات النسبيات الله أباح النسبية وإن كانت مزوجة إذا سبيت ولا مسلمون على ذرية كفار نسائهم جاز لولي الأمر بل يجب عليه أن يقسم الغنائم ثم إذا جاء في قسم المسلم جارية وإياها حلت له وإن كان لها وإن كان لها زوج كافر الكفار الذين تبين نساءهم وذرياتهم جاز له أن يتصل بها إذا استبرأها بحيضة إن كانت تحيض أو بوضع الحمل إن كانت حاملة حلت المسلم الذي كانت في قسمه وإن كان لها زوج كفار لأن السبي قطع الصلة بينها وبين زوجها وصار السبي أعظم من الطلاق وكذلك لم يذكر الله عز وجل تحريم رجال بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها فجاءت السنة تبين للعباد أن الله حرم عليهم أن يجمعوا بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها فلما جاءت السنة على رسول الله عليه الصلاة والسلام فلا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها لا تكره الصورة على الكبرى ولا تكره على الصورة كذلك الرضاع الله جل وعلا ذكر في الكتاب العزيز تحريم الأمهات من الرضاع والأخوات من الرضاع ولم يذكر تحريم الخالات من الرضاع والعمات من الرضاع بنات الأخ من الرضاع بنات الأخ من الرضاع فجاءت السنة تبين ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع لا يحرم من النسب فبينت السنة حكم الله جل وعلا في الرضاع وهناك أحكام كثيرة كلها بينها النبي عليه الصلاة والسلام وعلم بذلك أن السنة أصل عظيم لا بد منه في بيان الأحكام وأن الله جل وعلا فوض نبيه صلى الله عليه وسلم في بيان أحكام الله وفي تفسير كتاب الله عز وجل ولهذا قال جل وعلا وأنزلنا لك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فليبين هو الرسول صلى الله عليه وسلم ويبين للناس عليه الصلاة والسلام. وما أنزلنا لك الكتاب إلا لتبينه للخلق الذي اختاره به، فنبين للناس ما اختاره به من الأحكام بسنة عليه الصلاة والسلام. وقال عز وجل: من نجري إلى هوى ما ضل صاحبه وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكلامه صلى الله عليه وسلم ما جاء عن ما صح عن هو من الله عز وجل، الله الذي يوحاه إليه وعلمه إياه وأمره يبلغ الناس، هو رسول الله يبلغ الناس ما شرع الله وما أمر الله به عز وجل وما أحله لعباده وما حرمه عليه. فوجب على أهل الإسلام طاعته حيا وميتا عليه الصلاة والسلام، فكما يطاع في حياته في أوامره ونواهيه هكذا يطاع بعد وفاته عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه في السنة فيما رواه الثقات الأثبات عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فطاعته لازمة في حياته وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال عز وجل في آيات كثيرات أمر بطاعته: واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. قال: واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وقال عليه الصلاة وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم غير طاعة الله، فدل ذلك على طاعة الرسول لازمة بأمر الله عز وجل، وهذا يشمل حياته وفاته عليه الصلاة والسلام، يشمل طاعته حيا وطاعته ميتا عليه الصلاة والسلام. ثم قال بعد ذلك: فإن تنازعتم في شيء، يعني أيها الناس، فردوه إلى الله والرسول. قال العلماء: الرد إلى الله معناه الرد إلى كتابه العزيز القرآن، والرد إلى الرسول معناه الرد إليه في حياته وإلى سنته بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. فدل ذلك على أنه يلزم أهل الإسلام أن يرجعوا إلى سنته بعد وفاته كما يرجعون إلى كتاب الله عز وجل. وقال سبحانه وتعالى: قل أطيعوا الله والرسول، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا بلغوا فيه. بين جل وعلا أن طاعته فيها الهداية، وإن تطيعوه تهتدوا، فطاعته فيها الهداية. ومن قال يهتد بالسنة معناه أنه لا هداية فيها، ومعناه أنه لا شرعية في الأخذ بها ولا أمر في الأخذ بها، وكل هذا عصيان لله وتكذيب لله وإنكار لما أمر الله به عز وجل. وقال سبحانه وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليه حفيظا. هذه من أوضح الواضحات: من يطع الرسول فقد أطاع الله. هل بعد هذا البيان من بيان، وهذا يشمل حياته وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام. ما قال اطيعوا في حياته بس، امر بطاعته مطلقه عليه الصلاه والسلام في حياته وهكذا بعد وفاته عليه الصلاه والسلام. من يطع الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فما ارسلناك عليه حفيظا. وقال عز وجل: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخل نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فجعل العذاب لمن عصاه وعصى رسوله، وجعل البعيد لما طاعه واطاع رسوله. فدل ذلك على ان طاعته لازمه ونافعه وموجبه للجنه، وعلى ان عصيانه ضار وموجب للنار. وقال سبحانه وتعالى ايضا: وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب. قوله جل وعلا: وما آتاكم فخذوه، واضح في وجوب الأخذ مما جاء في الأحكام والبيان والشرائع ووجوب الانتهاء عما نهى عنه عليه الصلاة والسلام. ولو كان لا يؤخذ بقوله إلا ما يؤخذ إلا بالقرآن لقال: ما آتاكم القرآن أو ما جاءكم القرآن فخذوه وما لا فدعوه. لا، ما قال هكذا، قال: وما آتاكم فخذوه وما نهاكم عنه. فيخاطب الأمة، يخاطب العباد، ويأمرهم سبحانه أن يأخذوا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يلتزموا ويتمسكوا به، وأن ينتهوا عما نهى عنه عليه الصلاة والسلام. وهذه آية عظيمة حجة بالغة مع غيرها من الآيات. ولولا أن هذا الشيء قد شاع وانتشر بين كثير من الناس لما كان هناك حاجة إلى رده وكلام عنه، لأن بطلانه واضح أوضح من الشمس، بطلانا وضلالا من قال الهجور من قال أوضح من الشمس في ربعة النهار. ولكن لما كان غبي وداعى بين كثير من الناس وجب أن يرد ووجب أن يبين بطلانه، لأنه من الأمور الواضحة في البطلان، بل من الأمور الواضحة في كفر من قالها وتبرح بها نعوذ بالله. وقال عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبه فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام محمد رحمة الله عليه: أتدين الفتنة؟ الفتنة في الشرك، لعله يرد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزرق فيأتي. والله أمر جل وعلا أن نحذر مخالفة أمره عليه الصلاة والسلام: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبه فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وعن بذلك انه يجب عن امه الاخذ بقوله وعدم الخروج عن قوله عليه الصلاه والسلام، يجب التمسك بالمجاء والاخذ به والتحاكم اليه مع كتاب الله عز وجل. والايات في الامر بطاعه الرسول صلى الله عليه وسلم والاخذ بقوله لا تحصى كثره، ومنها ايضا قوله جل وعلا: قل يا ايها الناس ان رسول الله جميعا الذي له ملك السماوات والارض لا اله الا هو يحيي ويميت فامنوا بالله ورسوله النبي الامي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فجعل الهدايه في اتباعه عليه الصلاه والسلام والسير على منهاجه عليه الصلاه والسلام. فقال: فالذين امنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي نزل معه اولئك هم المفلحون. فالفلاح كل فلاح في اتباعه عليه الصلاه والسلام، والهدايه في اتباعه عليه الصلاه والسلام، لا في الخروج عن ذلك. وقال ايضا جل وعلا: يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لذلك. فجعل الاستجابه لله ورسوله امرا لازما في الامه، وان في طاعه الله ورسوله الحياه والسعاده اذا دعاكم لذلك. فدل ذلك على انه يجب ان يستجاب لله في كتابه العظيم، وان يستجاب للرسول صلى الله عليه وسلم فيما دعا اليه عليه الصلاه والسلام، وان في ذلك الحياه والسعاده. وقال في حقه صلى الله عليه وسلم: وانك لتهدي الى صراط المستقيم. هو الهادي المبلغ المرشد عليه الصلاه والسلام. وصح عنه عليه الصلاه والسلام انه قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. هكذا جاء في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. وقال عليه الصلاة والسلام: كل أمة تدخل الجنة إلا من أبى، إذا ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد عصى. فدل ذلك على أنه يجب على الأمة أن تطيع أمره عليه الصلاة والسلام، وأن تنتهي عن نهيه عليه الصلاة والسلام، وأن تقف عند الحدود التي يحدها عليه الصلاة والسلام، لأنه مبعوث من الله مرسل من الله، فوجب أن يطاع كما يجب أن يطاع ما جاء في القرآن العظيم. وطاعة القرآن حق لأنه كلام الله، والذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام والذي جاء به والذي بلغنا كتاب الله. وكما يجب علينا أن نطيع كلام الله تصديقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء به، فكذلك يجب علينا أن نطيع الرسول الذي جاء عليه الصلاة والسلام، وأن نقبل سنته الصحيحة في تفسير كتاب الله وبيان أحكامه، أو في أحكام أخرى جاء بها عليه الصلاة والسلام غير موجودة في كتاب الله، فهو حجة عليه عليه الصلاة والسلام في بيانه عن الله فيما تعلق بكتابه، وهو حجة تجب طاعته فيما يأتي به من الأحكام سوى ما في كتاب الله عز وجل عليه من ربه والصلاة والسلام. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني وحي ذلك، ولهذا قال: ومثله معه، يعني السنة عليه الصلاة والسلام. ألا يوشك رجل شبعان متكئا على أريكته يحدث بحده من حديثه فيقول بيننا وبينه كتاب الله ما وجدنا فيه من حلال حللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم وصدق عليه الصلاة والسلام مثل ما فعل الرئيس الليبي ومتكئ على أريكته جبعان يقول لا حجة في السنة هذا من أكبر نكبر الضلالة ومن أعظم الكفر بالله عز وجل هذا من المعجزات هذا متكئ عليك به ظالم مضل أو كان وزيرا أو رئيسا أو تاجرا أو غير ذلك يقول للناس لا حجة إلا في القرآن سبحان الله يخالف القرآن يخالف السنة يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم يخالف الصحابة يخالف إجماع أهل العلم القاطبة ويقول هذا الكلام الفاسد الباطل حتى يدفع عن نفسه إذا كان مأخوذا بشأن السنة ومن أحكام السنة يريد أن يدافع عن باطله حتى ينكر ما أثبته الله ورسوله وما أجمع عليه أهل العلم وما عرف من الدين بالضرورة ألا يوشك رجل شبعان متكئا على أريكته يحدث بالأمر من أمر به أو ما أنا عنه فيقول بيننا وبينه كتاب الله ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله عليه الصلاة والسلام والمقصود من هذا هو إيضاح أن كلام الرب عز وجل في كتابه العظيم من أول الكتاب إلى آخره كله يدل على وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم والتمسك بما جاء به والأخذ بما أمر به وما نهى عنه وأنه عليه الصلاة والسلام هو المبين لكتاب الله وهو المبشر بما جاء في كتاب الله والموضح لأحكام الله عليه الصلاة والسلام ووجب على الأمة أن يأخذوا بما جاء عنه وما ثبت عنه وأن يحكموه بينهم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموه بما شجر بينهم عند الرسول صلى الله عليه وسلم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ووجب على الأمة أن تحكم رسول الله عليه الصلاة والسلام وأن تخضع لحكمه عليه الصلاة والسلام وهو يحكم بما في القرآن ويحكم بما جاء بالوحي بما أوحى الله إليه من السنة غير القرآن كما تقدم بيان ذلك فالله أوحى إليه أحكاما كثيرة غير في القرآن كما سبق بيان ذلك أوحى إليه سبحانه تفاصيل أمور الصلاة عرفتم أن الصلاة فالصلاة عليه الصلاة والسلام بين لنا بفعله وبقوله الظهر أربعة في الحضر اثنتين في السفر العصر أربعة في الحضر اثنتين في السفر العشاء أربعة في الحضر اثنتين في السفر بين لنا أحكام الجهاد وتفاصيلها أحكام الصلاة وتفاصيلها في أركانها وواجباتها وطهارتها كذلك أحكام الزكاة وتفاصيل أحكام الزكاة من الأنصبة والواجب في الأموال ما يجب في المال مقادير الزكاة كل ذلك بينه الرسول صلى الله عليه وسلم ويبين في كتاب الله أنصباء الزكاة ولا الواجب تفاصيل الواجب فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم يبين لنا ذلك وهكذا تفاصيل أحكام الصيام والحج والجهاد والمعاملات والأنكحة والطلاق والمحرمات النكاح وغير ذلك كل ذلك من بيانه وتفاصيله عليه الصلاة والسلام ثم جاءت الآيات كثيرات جدا فيها الأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع ما جاء به وتحكيمه عليه الصلاة والسلام والرجوع إليه عند التنازع فدل ذلك على أنه يجب أن يدخل بالسنة وأن يتمسك بها وأن الحجة فيها قائمة الحجة بالسنة قائمة وحدها كما أن الحجة في القرآن قائمة الحجة في القرآن قائمة والحجة بالسنة قائمة بإجماع أهل العلم قاطبة وبالنص القرآني بالنصوص القرآنية وبالنصوص النبوية وهكذا الحجة بالإجماع قائمة فوجب على الأمة جميعا أن يترسخوا بهذا وأن يعلموا وأن يعرفوا ويتيقنوا أن من قال أنه لا حجية في السنة فقد قال الباطل وقال المنكر وقال ما هو كفر وضلال وردة على الإسلام نعوذ بالله من ذلك فالذي يقول إن السنة لا حجة فيها كالذي يقول القرآن لا حجة فيها فممكن السنة وممكن حكم ممكن القرآن فكما أن من أنكر القرآن يكون كافرا فهكذا من أنكر السنة وكذب بحجيتها وأنكر حجيتها يكون حكمه حكم من أنكر القرآن وكذب به، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولو أن إنسانا قال إن الصلاة لا تجب على الناس، أو قال إن الصيام لا يجب على الناس، صيام رمضان لا يجب على الناس، أو قال إن الزكاة لا تجب على الناس مع وجود الأموال، أو قال إن الحج لا يجب مع الاستطاعة، يكون كافرا بإذن. فهكذا وعظ الله من قال إن السنة لا حجة، يكون كافرا، كما أن من قال إن الصلاة لا تجب، أو إن الصيام لا يجب في رمضان، أو قال إن الزكاة لا تجب على أهل الأموال، أو قال إن الحج لا يجب مع الاستطاعة، كله تكذيب بكتاب الله، كله تكذيب لله وتكذيب لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وهكذا من حرم ما أحل الله، لو قال إنسان إن الغنم أو الإبل أو البقر حرام على الناس يكون كافرا لأن حرم ما أحله الله. فهكذا من قال إن الزنا حلال أو اللواط حلال أو الخمر حلال يكون كافرا لأنه أحل ما حرمه. فمن أحل ما حرمه الله إنه من الدين بالضرورة بالأدلة، أو حرم ما أحله الله يكون كافرا، فأعظم من ذلك وأكبر من ذلك من قال إن السنة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية والتقريرية، من قال إن السنة لا حجة فيها بل الحجة مقصورة على القرآن، فهو أكثر من أحل الزنا وأحل الخمر والحلال، لأن أنكر أصلا عظيما من أصول الدين يهدئ به دين الإسلام والدين. والله المسؤول جل وعلا يوفقنا وإياه العلم النافع والعمل الصالح، وأن يمنحنا ويوفقها في دينه، وأن ينصر الحق ويخلي الباطل وأهله، وأن يرد كيد كل معان وكل كاهن وكل ظالم في نحره، وأن يكبس من شره وشر أمثاله، وأن يرزقنا وإياكم الاستقامة على دينه، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
شكرا سماحة الشيخ وبارك الله له وجزاه الله عنا وعنكم وعن المسلمين خير الجزاء. وردت إلينا أسئلة كثيرة، وحسبما اتفقنا قبل ذلك أن نبدأ بالأسئلة العامة أو بالأسئلة التي تتصل بموضوع المحاضرة. فضيلة الشيخ، نرجو الإجابة على السؤال التالي، هو أن بعض الناس يطرحون شبه حول السنة المطهرة، من يقولون إن السنة يساب فعلها ولا يعاقب تركها، ويحتجون بمثل هذه الشبه ويستبيحون بعض السنن حلق اللحية ونحوها، نرجو كيف يكون الرد عليهم.
السنة تطلق على معاني، تطلق السنة على أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم تقال لها سنة، وتطلق على سيرته وما كان عليه عليه الصلاة والسلام في أقواله وأفعاله وأكله وشربه، تقال لها سنة. وتطلق السنة في اصطلاح الفقهاء على الشيء الذي ليس بلازم، على المندوبات التي معروفة من الدين مشروعة لكنها لا تجب، سمونها سنة. هذا اصطلاح للعلماء، يقولون مثلا صلاة الضحى سنة، سنة الظهر سنة، سنة المغرب سنة، التهجد بالليل سنة، الوتر سنة، يعني غير واجب، يثاب من فعله ولا يعاقب من تركه. هذا ما السنة في كلام الفقهاء في الغالب، يعني المندوب المستحب الذي لا يجب، وهو معروف من الدين مشروع نظر به لكنه لا يجب، يسمونه سنة ويسمونه مندوب ويسمونه مستحب، يعني من فعله فله أجر ومن تركه فلا إثم عليه، مثل صلاة الضحى مستحب سنة ليه واجب، مثل كل صلي قبل الظهر أربع، بعد الظهر ثنتين، بعد المغرب ثنتين، بعد العشاء ثنتين، بعد قبل الفجر ثنتين، قبل الصلاة ثنتين، هذه يقال لها سنة ليه واجب، مثل تهجد الليل وصلي في الليل ما تيسر وتوتر بواحدة هذا سنة، وما أشبه ذلك مما يطلق عليه سنة بمعنى أنه يؤجر فاعله ولا يأثم من تركه. وهكذا مثل هنا ينتعل يبدأ برجله اليمنى في الانتعال، يبدأ في الفعل باليسرى، هنا يبدأ بكمه الأيمن إذا أراد يلبس قميص يبدأ بكمه الأيمن، وعند الخلع يبدأ بالأيسر. كذلك هذه من السنن التي قال فيها العلماء سنة وما أشبه ذلك. أما إطلاق السنة على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ما جاء عنه هذا اصطلاح معروف عند اهل العلم ايضا ثم سيرته وما كان عليه سنه فيها الواجب وفيها المستحب ويطلق على الاحاديث انها سنه سنه الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كلام النبي عليه الصلاه والسلام هذا شيء وهذا شيء ويسمى تسمى الواجبات والفرائض سنه بمعنى ان الله شرعها سبحانه وتعالى وجاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم ليست من قبيل الاصطلاح هذا ولا ينبغي ان يشتبه هذا الامر اما توفير اللحيه وعدم الاخذ منها هذا سنه لانه فعل النبي صلى الله عليه وسلم ويقال واجب لان فرض اعفاؤها واكرامها وتوفيرها فاذا اطلق عليها بعض السنه معناها ان من شرع الله ان الله شرع لنا توفير اللحى واكرامها واعفاءها وارخاءها وحرم علينا حلقها وقصها هي سنه من حيث ان الرسول فعلها صلى الله عليه وسلم وشرعها وهي واجبه اعفاؤها واجب واخذها لا يجوز لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر باعفائها وارخائها فوجبت طاعته عليه الصلاه والسلام في ذلك قال عليه الصلاه والسلام ارخوا اللحى وجوز الشوارب خاله المجوس وقال غص الشوارب ضعف اللحى خاله المشركين الى غير ذلك فهو صلى الله عليه وسلم امر باعفاء اللحى وتوفيرها وارخائها وامر بقص الشوارب واحذائها وجزئها ووجب على الامه ان تاخذ بذلك امتثالا لامره عليه الصلاه والسلام واطلق بعض العلماء على هذا سنه ولكن الصواب انه واجب اطلاق السنه لا ينافي الوجوب فالسنه لان فعل النبي صلى الله عليه وسلم وواجب وفرض لان الرسول امر بذلك وامره واجب الامتثال عليه الصلاه والسلام
يقول بعض العلماء ان السنه تنسخ القران مع ان حجه القران اقوى من السنه فما رأي سماحتكم؟
المعروف عند أهل العلم أن السنة تنسخ القرآن وهي مطلقة ولا تنسخه ولكنها تخص مطلقة وبعض السلف يسمي التخصيص نسخا ولكن المعروف عند أهل العلم وعلى الأصول أن السنة تخص القرآن وتقيد مطلقة ولا تنسخ حكمه بكلية لأن أحكام القرآن ثابتة ولكن يكون في القرآن العام فتخصه السنة ويكون فيه المطلق وتقيده السنة من باب التغيير والتخصيص لا من باب النسخ مثل ما تقدم في قوله جل وعلا يوصيكم الله في أولادكم قيد السنة هذا الإطلاق لأن المراد من كان على دين أما من ليس على دين الميت فلا يرث منه وإن كان رقيقا لا يرث من الحر كما هو معلوم بإجماع العلم هذا من باب التخصيص والتغيير كذلك قوله جل وعلا ورحلة من وراء ذلكم هذا عام فجاءت السنة تخص منه المحرمات بالرضاع من الخالات والعمات وبنات الأخ وبنات الأخت فقلنا محرمات بالرضاع بالنص إلى السنة فالسنة خصصت القرآن هنا خصصت هذا العام وهكذا إذا بين المرأة وعمتها في النكاح المرأة وخالتها هذا محرم بالسنة فهذا تقييد وتخصيص لما جاء في قوله جل وعلا وأحل لكم ما وراء ذلك نعم
ما حكم من حج لنفسه ولم يصلي وفي السنة الثانية حج لوالده ولم يصلي ما حكم في الإسلام؟
اختلف العلماء في من ترك الصلاة ولكنه يؤمن بأنها حق وأنها واجبة وأنها فريضة ولكنه يتكاسل ويتركها له بالله فقال قوم إنه يكفر بذلك كفرا أكبر ويكون مرتدا عن الإسلام فلا يصح حجه ولا قومه ولا زكاته ولا غير ذلك من الأعمال لأنه كافر والله يقول جل وعلا ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ويقول جل وعلا ولقد أوحي إليك إلى الذين من قبل لئن أشركت لأحبطن عمله ولا تكونن من الخاسرين والصواب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بين الرجل ونقول بأن تغيب الشركة في الصلاة فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان بينه وبين تغيب الشركة في الصلاة فمن تركها فقد كفر نعوذ بالله وقال أيضا عليه العهد الذي بينه وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر هذه النصوص تدل على سوء تارك الصلاة وقال أيضا عليه الصلاة والسلام للإسلام وعمله الصلاة فدل ذلك على أن من تركها فهو كافر لأنه ترك عمود الإسلام وحكى عبد الله بن شقيق العقيلي رضي الله عن التابعين الجليل إجماع الصحابة على أن ترك الصلاة كفر، وأن أجمعوا على أن ترك الصلاة كافر. وذهب قوم آخرون إلى أنه قد أتى جريمة عظيمة، أعظم من الزنا وأعظم من اللواط وأعظم من الخمر، ولكنه يكون كافرا كفرا أصغر، ولكن كفرا كفرا أكبر، فليكن كفره كفرا أصغر، بحيث يصح حجه ويصح صومه ويجوز أن ينكح المسلمة، ولكن كافرا كفرا أكبر. وإذا مات وغسل ويصلى عليه مثل ما يصلى على العاصي بالزنا أو الخمر أو غير ذلك. هذا قول جمع غفير من أهل العلم أيضا. وقول الأول أصح في الدليل، وقول الأول لأنه كافر كفرا أكبر أرجح في الدليل وأقوى في الحجة، أنه كافر كفرا أكبر نعوذ بالله للآيات الكريمات ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ولقوله عليه الصلاة والسلام الحديث الصحيح: بين الرجل وبين كل شرك الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام في الولاة لما قال الصحابة في الولاة الذين يأتون بالمعاصي والمعاصي ويخالف بعض الأوامر، قال: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما قاموا فيكم الصلاة. وفي لفظ: إلا أن تركوا كفرا بواحا عندكم من الله في برهان. فدل ذلك على أن ترك الصلاة كفر بواح لا والبلاء. هذا كله إلى الترك، إذا كان يؤمن بأنها حق وأنها فرض ولكن تركها تكاسلا. أما الذي ينكر وجوبها ويقول لا تجب وليست فرضا، فهذا كافر عند الجميع لا والبلاء. هذا كافر كفر أكبر عند الجميع، لا خلاف بين أهل العلم في أن من أنكر وجوب الصلاة أو وجوب الزكاة أو وجوب صيام رمضان أو وجوب الحج على المستطيع، من أنكر ذلك هو كافر نعوذ بالله كفر أكبر بإجماع أهل العلم. وهكذا من أنكر تحريم الزنا أو تحريم الخمر أو تحريم النمار أو تحريم حب الوالدين أو تحريم الربا، من أنكر ذلك يكون كافر كفر أكبر عند جميع أهل العلم نعوذ بالله. نسأل الله العافية. إنما الخلاف فيما يترك تكاسلا مع أنه يؤمن بوجوبها، والغالب أن الذي يؤمن بوجوبها حقا لا يدعها تكاسلا، وإنما الذي يدعها تكاسلا في الغالب هو الذي قد دخل إيمانه، يعني اضطرب إيمانه. فلو كان إيمانه حقيقيا ولو كان إيمانه صادقا لما ترك الشرك، هو يؤمن بأنه فضل عليه وأنها حد وركن الإسلام وأنها عمود الإسلام، ثم يتساهل ويدعها. لو كان إيمانه صحيحا لو كان إمامه سليما لما ترك هذا الفضل العظيم الذي هو عمود الصلاة وهو أعظم أركان الإسلام وأهمها بعد الشهادتين. ولا حول ولا قوة إلا بالله.
رجل أوقف بيته قبل موته وكتب في صكته بأنه بيد الذكور دون الإناث، وهو وقت منجز بعشاء وضحية وأفعال البر، كما أن هذا الرجل لم يترك أي تركة أو إرث سوى هذا البيت الذي أوقفه، والبيت الآن جاء هدد وثمن بمبلغ 2,000,000 ريال، ما حكم التوقيف وكيف طريقة حله؟ وهل يكون فقط بيد الذكور دون الإناث؟
هذا يراجع فيه المحاكم، يراجع فيه المحاكم الشرعية والمحاكم تنظر فيه. لكن لابد من بيان أن الذي يقف على الذكور دون الإناث قد جاء وظلم، لا يجوز هذا الأمر. إذا كان وقف على الذكور فقط دون الإناث هذا لا يجوز، أو وقف على بعض الذكور أو على بعض الإناث لا يجوز، لأن الرسول عليه السلام قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. هذا هو الحق والصلاح، والخلاف العلماء في ذلك، فأجاز بعض العلماء أن يوقف على بعضهم دون بعض، ولكن الصواب والحق أنه لا يجوز أن يوقف على بعضهم دون بعض، لأنه خالف أمر الله صلى الله عليه وسلم في قوله، فهذا حكمه عند القاضي، ينظر في القاضي المحكمة، ينظر فيه وفيما تراه المحكمة إن شاء الله كفاية.
وسؤال طويل مضمونه: أن امرأة حملت من سفاح أثناء غياب زوجها وقتلت طفلها خشية العار، وهي الآن في سن الشيخوخة، وهي فلاحة يعني لا تعرف شيئا من الدين وتريد أن تتوب، ثم حكم الشرع فيها؟
التي قتلت طفلها عمدا لأنها فيه سباحا ولكن لجهلها وخوفها من العار قتلته، بدأت جريمة عظيمة، جريمة الزنا ثم جريمة القتل، جريمتك فعليها التوبة إلى الله، وإن كانت كبيرة عليها التوبة إلى الله جل الندم على ما منها والأسف والحزن على ما منها، وعزم أن لا تعود في ذلك، عليها التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والندم الصادق على ما منها من هذا الفعل القبيح والجريمة العظيمة، ويكفي ذلك. واما الدياه الكفاره فلا كفاره، العمد لا كفاره فيه. واما الدياه فيجب على الهديه لمن يرث هذا الطفل كاخوانه من امه، كان اخوانه من امه يرثون هذا الطفل، وهكذا جدتها كان لها جد، كان لها ام، يعني جدت الطفل ترث الطفل. لكن للديه يعني الديه التي تجب على القاتله يرثها غير القاتله، فامها كان لها ام وكان لها اخوه من امه يرثونه، فاذا كان لها اخوه من امه كان لها جده من امها تستبيعهم، اما لهم من الحق اذا كان لها ورثه او لهم ورثه موجودون تستبيعهم عن حقهم من الديه. واما كفاره فلا كفاره في قتل العمد. والمهم ان لها التوبه الى الله، ان لها التوبه الى الله الصادقه من جريمتين، من جريمه الزنا ومن جريمه قتل الطفل عدوانا وظلما، عليها التوبه الى الله والندم وعدم العود الى مثل هذا، وعدم التوبه الى هذا لو كانت قويه تستطيع شيئا من ذلك. الندم والتوبه الصادقه يغفر الله بها الذنب الماضي. نعم.
نفس السؤال من الاخر، ممرضه قامت باسقاط جنين في الشهر السابع وظل الطفل حيا لمده ساعات امامها ولم تفعل شيئا لانقاذه، ماذا يجب عليها وما حكمها؟
عليها التوبه الى الله كذلك، يعني اخذت لغيرها. اخذت لغيرها عليها التوبه الى الله عز وجل، وعليها ما يجب من الحكم الغلظه والتعجيل والديه الواجبه في اسقاط الاطفال، هذا محله المحاكم، تنظر فيه المحاكم. لكن فيما يتعلق بحقها التوبه الى الله عز وجل والندم وعدم العوده مثل هذا، العزم لا تعود يعني في هذا مع الندم الصادق ان فعلت، وتوبه الى الله من ذلك واستغفار وسؤال العاده سبحانه وتعالى والعفو عما جرى منها. اما حق اهل الطفل هذا بينه وبينها. نعم.
يقول رجل موثوق انه سمع احد المشايخ انه قال لا باس بجمع الصلوات لنساء ذات الاعمال، فما راي سماحتكم؟
الصلوات لا تجمع الا لعذر شرعي في المرض و سفر المطر ونحو ذلك، اما تجمع لمجرد العمل فلا، ثم تكون صلاه في وقتها. فالرجل الله في الاعمال كان له عمل موظف يعمل له اعمال، صلي له عذر، صلي وقتها في وقتها وعصر في وقتها وذلك والى اخره. مجرد الاعمال العاديه ليس لا تجب الجمع بين الصلاه، تجب ذلك. بل يجب على العامل ان يصلي الصلاه في وقتها، ان كان وحده صلى وحده، ان كان في الحارس صلي وحده ما يستطيع، وإن كان يستطيع الجماعة صلى مع الجماعة.
إنما أرى محلات الفيديو تزداد يوما بعد يوم، وشباب المسلمين ونساؤهم يتهافتون على تلك المحلات ليل نهار، وتبقى مفتوحة معظم الليل ويحصل فيها من الشر المستطير ما لا يعلمه إلا الله، ومن له سلطة من هذا السرطان العاجل والذي فرض شره حتى على كل الناس، ما رأي سماحتك؟
لا شك أن الفيديو شره عظيم وكان فيه أفلام خبيثة، ونسأل الله أن يعين الدولة ويوفقها على القضاء عليه ومنعه منعا باسا، وهناك بعض الجهود والقضاء عليه، ونسأل الله أن يوفق ويعين. لا شك أن شره عظيم وأنه واجب القضاء عليه ومنعه بتاتا، فإن فيه لا شك أنه يسبب إيجاد أفلام خبيثة توجد من طرق كثيرة. ولو أن الدولة منعت الأفلام الخبيثة ولو فعلت ما فعلت، فإن الناس لهم حيل ولهم طرق يستطيعون بها توريد الافلام الخبيثه التي يشيعونها بينهم في بيوتهم وفي محلاتهم، وفيها هلاكهم ودمارهم لا حول ولا قوه الا بالله. لكن الطريق الوحيد للسلامه من شره هو منعه بكليه ومصادرته وعدم توريده بكليه، هذا هو الطريق الوحيد لقضاء على شره. نسال الله ان يعين على ذلك ويوفق له.
الحالف بالطلاق هل يعتبر طلاقا اذا قصد به الطلاق او ماذا؟
في الحالة الطلاق إذا قصد إيقاع الطلاق يقع، إذا قال مثل عليه الطلاق لا يكلف لها وما يفعل ذبيحته، قصد إنه إذا أكلها تتقضى تروح يكون طلق. أما إذا كان قصد منعه، إذا كان قصد منع نفسه من أكل ذبيحته أو من كلامه ما قصد إيقاع الطلاق، ولكن قصد أراد منع نفسه من هذا الشيء، فعليه الطلاق ما يكلف لها، عليه الطلاق ما تذبح لي، وقصد منعه من الذبح وليس قصده إيقاع الطلاق. هذا حكم حكم اليمين على الصحيح، عليك الطلاق يعني ولا يقع الطلاق. اما اذا كان قصده ايقاع الطلاق عليه الطلاق وما كلف له، نريد ان اذا كلمه ان قلت تروح، او قال عليه الطلاق اذا دخل رمضان، اذا دخل رمضان تطلق الرعاه، او عليه الطلاق اذا حج أو إذا أصر من رمضان أو إذا زار فلان قصده يقع فلان.
ما حد عورة المرأة أمام غير المحارم عن عورتها أمام المحارم؟
أما المحارم عورتها معروفة، لكن السرة والرغبة هذا عورتها عند المحارم. لا المحرم يرى رأسها عيوقها يدها رجلها ساقها، لكن سترها سترها هذا على المحارم أولى، حتى لا يبقى إلا الوجه واليدين، لأن بعض المحارم قد يكون فاسقا قد يكون خطيرا، فإذا سترت عنه إلا الوجه والكفين يكون أولى لها وأسلم. لأنه المحرم يباح له يرى رأسها يرى ثدها يرى عيوقها ساقها حدودها لا بأس، هذا صحيح لأن المحرم له شأن آخر. أما غير المحارم فكلها عورة، غير المحارم كلها عورة حتى وجهها على الصحيح، والوجه وضوء زينتها، وجب عليها ستره لأن هذا أطهر لقلوب الجميع، ولأنه داخل في العموم، وإذا سأطهر من تنسل من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوب قلوبهم. ولعموم قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين عليهم جلابيبهن ذلك أدنى أن لا يزين. ولقوله سبحانه: ولا يجوز زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن الايه، والزينه اعظمها الوجه والشعور، فلا تبدي ذلك الا للمحارم دون الاجانب.
نعم. ارجو، ان في هذه الايام قل الذكر في المساجد وانصرف الكثير من الناس عما كان عليه من الاجتهاد في تذكير المساجد، وهذا لا يبشر بخير، فما راي سمعتكم بذلك؟
سيعود ان شاء الله الى حاله الاولى، انما هذه اشياء وقعت بسبب الحوادث الجديدة التي وقعت في الحرم، وسيعود الأمر كما كان إن شاء الله قريبا، سهل الله كل خير إن شاء الله، وتعود الأمور إلى مجاريها بحول الله.
ما حكم
الحكومة؟ قصدها الخير وحب الخير وتريد الخير إن شاء الله، ولكن وقع أشياء لا تكون في الحسبان ولا تكون في الخيال، فلهذا وقع ما وقع من بعض الأشياء التي فيها بعض التشديد، فوق بعض الحوادث الضارة، ولكن سوف تكون الأمور إلى مجاريها إن شاء الله، وترجع إلى حالها الأولى.
ما حكم من عمل بالمواد المسكرة كالكحول النقي والذي هو سام عند شربه، هل يجوز حمله؟
إيه؟
حكم من عمل بالمواد المسكرة كالكحول النقي وهو سام عند شربه، هل يجوز حمله؟ يعني بتعمل كطبيب أو ممرض أو مثلا الكحول الأبيض بيستعمل في العمليات الجراحية وبيحمله مع أن شربه مسكر، هل التعامل فيه يعني حرام؟ حمله حرام؟
جميع المسكرات التي يعرف انها مسكره يجب ان لا تبقى ويجب ان تتلف، لان وجودها وبقائها من اسباب ومن وسائل تعاطيها اكلا او شربا، فالحشيشه والخمور بانواعها كلها محرمه ويجب القضاء عليها واتلافها، والله ما جعل شفاءنا في محرم عنا، ما انزل الله داء الا انزله شفاء لهم على وجه لهم جهيله، فاذا كانت هناك خمور او اشياء من الخمور تسكر فليس للطبيب يتعاطاها في علاج الناس، وأما كونه يحكم أشياء ويعقم الأشياء في أشياء تعقمها لكنها لا تسكر أو أشياء قليلة لا تمكن من الإسكار ولا تكون إسكار، هذا أمره يسير، لكن تحفظ لتعقيم بعض الأشياء فأمرها أسهل، ولكن ينبغي أن تعقم الأشياء بأشياء لا تسكر، يعني أنواع الأدوية معقمة من دون حاجة إلى حفظ شيء من الكحول المسكر.
ما حكم من قال إن الصلاة في جماعة في المسجد سنة لا يعاقب تركها؟
حكم ذلك أنه قول خطأ وقول ضعيف، الصواب أن الصلاة في الجماعة والمساجد أمر لازم، يعني الأدلة الشرعية جاءت في ذلك، فمن قال إن الصلاة في الجماعة سنة بمعنى نافلة لا واجبة فقد غلط، ويدل على غلطه قول النبي عليه الصلاة والسلام: من سمع النداء فلم يأتِ فلا صلاة له إلا من عذر، وقول عليه الصلاة والسلام للرجل الأعمى: من يرى ليس لي قائد في المسجد يلائمني سالم الرخصه وصل في بيتي، قال: هل تسمع النداء بالسلطان؟ نعم، قال: فاعجب، قال: لا ابن اخي رخصه، وهو مسلم الصحيح، فكيف يكون مستحب هذا؟ يقول: لا ابن اخي رخصه، ويقول: لا اجب، وهو ليس له قائد يلائمه، فكيف بالصحيح السليم؟ لا حول ولا قوه الا بالله.
ما حكم الاحتفال بعيد الام كما احتفلت به أقيم عيد الأم في مستوصف الملاذ تحت إشراف مديره حسب ما جاء بجريدة الجزيرة يوم أمس، ما رأيكم؟
فلا سبيلها اليوم وممكن لا يجوز، قلنا عن هذا اليوم، وسوف إن شاء الله يقام في موضوع ويمنع وضع ثانا مع ولاة الأمور، هذا غلط، ليس عندنا أعياد لا الأم ولا غير الأم، هذه من أعمال النصارى واليهود، أما الأعياد الشرعية فعيد الفطر عيد الأضحى وهي النقيس لغد الأعياد يوم الجمعة عيد المسلمين. أما إحدى الأعياد للأم أو للولد أو للأب أو لثان أو ثلثان أو عيد للنبي صلى الله عليه وسلم وولد النبي كل هذه منكرات كلها بدعة لا أساس لها في الدين. والذي ترى على هذا وقال في المنطق هذا غلط غلطا قبيحا يجب إنكاره عليه ولا بد من إنكار ذلك إن شاء الله وتبليغ ولاة الأمور حتى لا يعادل مثله ولا بد أن يسمع عن هذا الصحيح في الصورة المحلية لبيان إنكار هذا الشيء.
نعلم أن هذه البلاد أحسن من غيرها تطبيقا لشرع الله ولكن كثير من النساء يخرجن كاسيات عاريات مما يؤدي إلى اتنان الشباب بهن.
لا شك أن خروج النساء في أي مكان كاسيات عاريات منكر في هذه البلاد وفي غيرها وجب على النساء التستر حج كما أمر الله جل وعلا لأنهن فتنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك هذه فتنة أضر على الرجال من النساء رواه البخاري وغيره فهن فتنة بلا شك والله وجب عليهن أن يتحجبن ويلبسن جلابيبهن وألا يلبسنهن إلا عن بحريهن خروجهن في الأسواق كاشفات سافرات متبرجات هذا من المنكرات التي فيها فتنة للرجال الشباب غير الشباب حتى غير الشباب يكتفي وهم في تخاصم الشباب حتى قد يكون من 70 عام ويكتفي المقصود انه وجود النساء في العاليات الاسواق ينكر المنكرات والواجب على هيئه الامر ان ينكر الواجب عليها القيام في هذا الامر حق القيام والواجب على الدوله ان تساعدها في ذلك حق المساعد سواء كنا كافرات او مسلمات كافرات يلزمنا بيوتهن ومحلهن ولا يظهرن بين الناس بالتكشف اذا جئنا الى هذه البلاد وجب عليهن ان يلزمن ما عليه هذه البلاد من التستر والواجب ايضا الا يجيء هؤلاء وان كفر يجب الا ياتوا هذه البلاد لان هذه البلاد هذه جزيره عربيه لا يشتغل فيها دينان فالواجب الا ياتي اليها من الكفره الا بسبب الضروره اليه كطبيب ضروره او مهندس يحتاج اليه او عامل يحتاج اليه مع التقلل من ذلك اما توسع الناس في توريد الكفره هذا من امن البلد ولا يجوز للناس استيراد اصحاب الناس من النصارى من اهل الدين او غير اهل الدين لا يجوز استيراد توريد الخادمات من النصارى من اهل الدين او من اثيوبيا او غير ذلك اذا كان ولا بد تكون مسلمات اما توريد خادمات كافرات من اهل الدين او من اثيوبيا او من غير ذلك هذا منكر بهذه الجزيره منكر بحد ذاته خطر على المسلمين فكيف اذا كان في الجزيره العربيه ولا في الحرمين التي امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يخرج منها اليهود والنصارى ولا يبقى فيها بناء ونسال الله ان يوفق الدوله للقضاء على هذا المنكر وعلى الشر حتى تمنع استيراد انواع الكفره ولا يستورد من الكفره الا ما تدعو الضروره القصوى الى مجيئه لمصلحه المسلمين كالطبيب الذي يحتاج يضطر اليه او مهندس يحتاج اليه او ما اشبه ذلك كما ابقى النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر اليهود يعملون في خيبر للحاجه اليه لما كان الصحابه ولد الجهاد ابقى النبي يهود في خيبر ثم اجره عمر بعد ذلك وكما استعمل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن ربيعه دليلا في المدينه الكافر فيستعمل من الكفره في هذه الجزيره ما تدعو الضروره اليه وما لا تدعو اليه يجب ابعاده وعدم دخول هذه البلاد التي امر الله عز وجل على لسان النبي محمد صلى الله عليه وسلم ان تبقى سليمه بعيده من الاديان الاخرى ليس فيها الا دين الاسلام لانها مهد الاسلام ومطلع شمس النبوه فلا يجوز ان يكون فيها دين اخر.
ذهب الى رئيس ليبيا بعض العلماء افيدونا عن قولهم فيه نحو السنه.
ذهبوا اليه ولكن كلامه مضطرب وعد انه سوف يجدر الموافقه وقال لا يمكن السنه الصحيه ولا يمكن السنه القوميه فالزموه ان يجب عليه الاعتراف بهذا وهذا ولكن ما اهاب شيئا وعد انه سيعلن موافقته للسنه وسوف يبين للناس ولكنه ما زاده الا نفورا وما زاده الا شرا ولا اعلن شيئا وشره كثيرا والله اعلم.
بعض الناس يقوم بالمساهمه في الشركات فهل يكون على المساهمه زكاه مع العلم لأن المساهمه لا يعلم هل المساهمه كسبت ام خسرت؟
كل من ساهم في ارض للبيع او في غيرها مما يباع فعليه الزكاه اذا حال الحول كل ما تم الحول تقوم الارض او السيارات او ما اشبه ذلك ويكفي بالنذر الحظ على حسب القيمة.
هل يجوز لغير المسلم أن يتولى أمرا من أمور المسلمين الدنيوية في بلد مسلم؟ وهل يجب مطالبة ولي الأمر بإخفاء عن هذا الأمر؟
الواجب في بلاد المسلم مطلقا أن يتولى الكفار في المسلمين، ولا فيما الأمور فيها أهمية لا يتولاها الكفار أبدا، لا في المشارق ولا في المغارب، ولكن في الجزيرة أشد، في الجزيرة العربية أشد وأعظم، لأنهم قوم أعداء للمسلمين. والله يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا من دونكم لا يملكون خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما أدركتم أكبر. المقصود أن الكفار خطرهم عظيم، والغالب يتحرز منهم غاية التحرز، وأن يظلوا شيئا في خطر على المسلمين، بينما يستخدمون في الحاجة عند الضرورة. في الجزيرة أشد، يضيق الجزيرة أشد وأشد. أسأل الله يوفقنا في الوزير بحق المسافر على أخرى ترك سنة الظهر، سنة المغرب، سنة العشاء، يبقى معه سنة الفجر والوتر المسافر. وأما المقيم يأتي بهذه كلها: سنة الظهر والمغرب والعشاء والفجر والتهجد والوتر. يسحب أيضا أن يصلي بعد قبل العصر 4 ركعات المقيم، ويسحب له يصلي بين كل أذانين 2 ركعتين بين أذاني المغرب والمغرب وإقامة المغرب 2 ركعتين بعد غروب الشمس، يصلي 2 ركعتين كذلك بعد أن العشاء يصلي 2 ركعتين بين الأذانين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بين كل أذان صلاة، بين كل أذان صلاة، بين كل أذان صلاة لمن شاء. فصدق المغرب، صدق المغرب ثم قبل لمن شاء، فدل ذلك على أن يستحب أن يصلى بعد أذان المغرب 2 ركعتين وكذلك يصلى بعد أذان العشاء 2 ركعتين هكذا. أما الرواتب فقد عرفتها الذي حافظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم 12 ركعة فيقال لها الرواتب. قد حافظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم في حضره 4 قبل الظهر واثنتين بعدها، اثنتين بعد المغرب، اثنتين بعد العشاء، اثنتين قبل صلاة الصبح، هذه يقال لها الرواتب. جاء في الحديث ان العبد اذا صلى هذه 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. هذا هو الحديث. نعم.
هل يجوز لي ان ازور رجل يقول لا داعي لحجاب النساء فنحن قبائل وقلوبنا نظيفة؟
هذا اللي يقول لا داعي لحجاب النساء يقولون أن قلوبنا نظيفة، هذا من جهله قتل، هذا من جهله وقلة علمه قتل. وهل يقوله قبائل أو بني عم يمنع نزغة الشيطان بينهم؟ هذا أمر طبعي بين الناس، بين الرجال والنساء، وفتة الرجال والنساء أمر يعم قبائل وغير القبائل، يعم الجميع. فالذي يقول إن أقارب القبائل فلا بأس أن تكشف المرأة عند ابن عمها وابن خالها، هذا جاهل وضعيف غيره، ولو كان عنده علم أو عنده غيرة صحيحة لما قال هذا الكلام. الواجب على المرأة تحجب عن ابن عمها وعن أجنبي جميعا وعن جارها وغير جارها.
أرجو بيان رفع اليدين في الصلاة في كم موضع ترفع اليدين.
الصلاة يرفع فيها رأس اليدين في 4 مواضع جاءت فيها السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: الأول عند الإحراز، والثاني عند الركوع، والثالث عند الرفع إلى الركوع، والرابع عند القيام من الجهة الأول إلى الثالث. يرفع اليدين حيال منكبين أو حيال أذنين هكذا وهكذا، حيال منكبين وحيال أذنين، كله فعله النبي صلى الله عليه وسلم. منظومة الأصابع مادا لها، مادا لأصابع عظاما لها لا ناشرا لها، هكذا عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع عند القيام في هذه الأول، فعله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
إذا كان المسلم قد قصر في حياته من الصلاة المفروضة، هل عليه تأدية السنة بعد الصلاة أن يقضي ما فات من الصلاة؟
إذا كان قد ترك في الصلوات عمدا فعليه التوبة ويكفي، إذا تاب إلى الله كفى. أما إذا تركها ناسيا نسلها أو نائما إذا تيقظ أو ذكر يصليها بسنتها. أما إذا كان لا عمدا غلب عليه الشيطان وتكاسل ثم قال له هذه التوبة لا قضى عليها الصحيح، التوبة تجب ما قبلها.
ما حكم الاحتفال بالإسراء والمعراج والمولد النبوي الشريف وكذلك تخصيص يوم أو أسبوع أو شهر الاحتفال بذكرى رجل من المصلحين؟
الاحتفال بالإسراء والمعراج أو من موالد كله بدع من البدع،
الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما احتفلوا لا بالإسراء والمعراج ولا بالمولد ولا بالمهاجر ولا بالبعثة ولا بغير ذلك. كل هذا لا يجوز. حافظ يوم عيد للهجرة أو لبدر أو للمولد أو للإسراء والمعراج كل هذا لا يجوز. بل هذا من المنكرات ومن الأعياد المحدثة التي ما أنزل الله بها من سلطان، ولو كان خيرا لسبقنا إليه. أما إيجاد ندوة أو أسبوع أو يوم للنظر في دعوة الإنسان أو خطب الإنسان وأخبار فلا بأس لذلك. كان يتخذ موعد للنظر في كتب البخاري وما جمع أو مسلم أو سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه في كذا في سفره أو في حياته أو في كذا أو شيخ محمد بن الوهاب ودعوته أو شيخ الإسلام ابن تيمية أو ابن القيم أو ما أشبه ذلك، من غير أن يكون هذا مستمرا متكررا بين أن يفعل بعض الأحيان. هذا لا يضر لأن فيه منفعة المسلمين. كان النبي صلى الله عليه وسلم هذا أمر مهم على الصلاة الجامعة، وحضر الناس وتكلم معهم وذكرهم وبين لهم الحادث وأحكامه. هذا لا بأس به. يكون يدعى إلى حفلة لبيان شيء في أسبوع أو في يوم أو في وقت معين، ولا يتكرر كل عام بعودة السنة أو بعودة الأسبوع أو بعودة الدار أو بعودة يوم معين. هذا لا يعلم فيه بأسا، لأن هذا يفيد الأمة ويشرح لها أشياء كثيرة إنك تحتاج إليه.
ما حكم الخروج من المسجد بعد الأذان؟
الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. قال أبو هريرة رضي الله عنه لما رجع أراد خروج بعد الأذان، قال أما هذا فقد أصاب الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز الخروج بعد الأذان إلا لعلة، ويتوضأ أو يروح المسجد بقليل جماعته أو أشبه من الأعذار الشرعية التي ليس قصده فرارا من الجماعة. أما من خرج فرارا من الجماعة فقد أتى منكرين: وترك الجماعة وخروج بعد الأذان بعد أذان المؤذن المنادي، فلا يجوز. أما إذا كان عذر شرعي فإن خرج يتوضأ ثم يعود أو يصلي في مسجد آخر قريب منه أو إلى المسجد حضور درس في المقام ليصلي بجماعته أو ما أشبه هذا من الأعذار المهمة، فنرجو أن لا يكون عليه حرج في ذلك. أما المحدث فلا شك، يعني يتوضأ هذا لا شك لا حرج عليه، لأنه ضروري لا صلاة إلا بظهر. نعم.
ما حكم المصافحة بعد الصلاة؟
إذا كان قد تلاقيا ولم يتصافحا فلا بأس، أما إذا كان تصافحا عند اللقي في الصف يكفي إن شاء الله ذلك. ولو تصافحا بعد ذلك بعد الصلاة فلا يعلم فيه حرجا، لأن شغل شاغل، فإذا تصافحا بعده من أجل شغلهم بالصلاة فلا يعلم فيه بأس، لكن تركه أولى بما يظهر اللي يكفي التصافح عند اللقاء. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن بعض الناس دخل المسجد فصلى ثم جاء فسلم على من تصلي فرد عليه النبي السلام ثم قال له اصلي فصلي فإن احنا نصلي، ورجع الرجل فصلى ثم صلى ثم رجع فسلم عليه النبي فرد عليه النبي صلى وقال له ارجع فصلي فنصلي، فعل هذا له كل مره ياتي منه عند النبي قريب من النبي صلى الله عليه وسلم يراه النبي ياتي فيسلم ويرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك لان السلام فيه خير عظيم وفيه ازاله الوحده وفيه تقارب وتعالف، فالامر فيه واسع ان شاء الله.
الشيخ قضية عقد أسبوع
نعم
في مشهور أنه من الأمور المستوردة المتبعة عند الأمم، والمقصود الأكبر والظاهر هو يعني قضية تعظيم الشخص، فمن الصعوبة بمكان اعتبار هذا يعني شيء فارغ، مع انه ما علم من هدي السلف الصالح عقد تابيع تتعلق باشخاص، اما نتشاور في موضوع لهم المسلمين كمسائل علميه، فانا هذا الامر يعني يعترج في
التحقيق.
ارجو ان
الذي يظهر لنا ان عقد اجتماع للنظر في ترجمه انسان او في كتب انسان او في دعوه انسان أو ما جرى على يديه من أمور ولا يكون عادة تبع لمولده أو ليوم معين يدعو مع السنة أو لأسبوع يدعو مع السنة أو لشهر يدعو مع السنة، أنه لا حرج فيه، وليس من باب الأعياد وليس من باب الأعياد التي أنكرها العلماء، لأن العيد لا يتكرر ويعود إلا بعود السنة أو بعود الشهر أو بعود الأسبوع أو بعود اليوم مثلا، هذا الذي أنكره العلماء وبينوا أنه بدعة. أما أن يجتمع لينظر في هذا الإنسان أو حديث إنسان أو تاريخ إنسان أو دعوة إنسان أو خطب إنسان فلا أعلم فيه شيئا يعني. والأصل في هذا الإباحة
ولا ولا يكون من قبيل التشبه. ما في تشبه
ما أخبره ما أعلم هذا الشيء
ما نظيره من قبيل الشيخ من هدية
الذي يظهر الذي يظهر في هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فيه ما يفعله عند وجود أمور تحدث للمسلمين فيها حاجة يجمعهم وينادي أصلاح جامعة ويتكلم فيما حدث ويبين له
في قضية من القضايا
هذه قضية من القضايا دعوة الشيخ دعوة أنكرها كثير من الناس وشبهوا على الناس وقالوا إنه دعا إلى السلك وأنه فعل أحدث في إدخاله المسلمين وأن دعوته ضالة حتى شبهوا باليهود صار كثير من الناس في المشارق والمغاربية يصفون هذه الدعوة ولا يعرفون حقيقتها فجعل على مثل هذا الاجتماع وهذه الندوة تيسروا هذا الخبر يجمع إليها ناس من هنا ومن هنا من بلدان كبيرة يجتمعون ويدرسون ويتأملون ويسروا هذا الخبر بين الناس في بلدان كبيرة ثم لو جمعوا على دراسة السلف النبي صلى الله عليه وسلم وماذا دعا إليه في كذا وكذا لو حقيقة ندوة ينظر في أحكام السفر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو ينظر في أحكام الهجرة أو ينظر في غزوة بدر أو ينظر في غزوة في الهجرة وفوائدها لغير يكون عادة مستمرة إنما دعت حاجة إلى أن يجمع العلماء في هذا يدرسون وينظرون هذا أمر طيب في خير كثير المسلمين يدرسون رجال الجبل نواحيها يدرسون خلوة بدر الجبل نواحيها يدرسون الفوائد يدرسون ما يتعلق بحكم مثلا الربا او بالتفاصيل يدرسون ما يتعلق بحكم التحميل نكاح التحميل او ما يتعلق بحكم مثلا الموالد وحكمها او ما اشبه هذا يعني يجب ان يستمعون لامر مهم
الرابط الاجتماعات بالموضوعات للتفتيت في الامور المشتبهه هذا لا اشكال فيه لكن رابط الاجتماعات بالاشخاص
هو مقصود
متبع يا فضيله
المقصود هو دعوته فاذا سمي هو
محمد
بن عبد او الشيخ الاسلام او اسمه النبي صلى الله عليه وسلم او اسمه كذا او اسمه كذا للدراسه فقط لا لانه عيد مولد او عيد للهجره او عيد لبدر او عيد كذا او عيد كذا وانما المقصود دراسه شيء معين اما دعوته او كتابه معين او عمله معين لتبادل فيه الراي وكل يبدي رايه وما لديه وما يعلم في هذا الشيء حتى ينشر هذا وحتى تكون المعلومات اكثر وافيد مما يظهر ان هذا لا يتعلق بالاعياد المنكره التي انكرها العلماء وما يتكرر بين الناس باسم عيد الام او عيد المولد او عيد كذا او عيد كذا كما يفعله النصارى واليهود في اعيادهم.
وجانب التشبه ما له اعتبار؟
ما اعلم في هذا شيء.
جانب التشبه؟
ما اعلم في شيء تصبح عيد النصارى. انا ما اعلم في هذا. ممكن يمكن يمكن تدبر بعد حين يمكن النظر فيه اما انا في يوم الى يوم هذا او قد سمعت ما قال بعض الناس انا في الى يوم هذا ما اعلم شيئا يعني يدل على انكاره في هذا. في الى يوم هذا وان ظهر شيء في المستقبل نسال الله الناس
نسال الله
نسال الله الجميع الهدايه
اللهم انا رب العالمين.
نعم
قال لرجل يصلي خمس اوقات مع الجماعه اربع اوقات لكن صلاه الفجر لا يحضرها مع الجماعه الاخلاق
الذي يصلي مع الجماعه الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويدخل الفجر هذا يرجى في خير كثير وسوف يهديه الله ان شاء الله هذا ترك راحله حفظه على اربع ان شاء الله يهديه الله جل وعلا ويناصح ويوجه الى الخير ويعلم ان هذا شبه المنافقين تخلف عن صلاه الفجر شبه باهل النفاق فيعاد ان شاء الله ويوجه الى الخير وسوف يهديه الله ان شاء الله لان هذا في بقيه في خير كثير لكن مصيبه يضيعها مره وضيعها مع الجماعة كلها لا حول ولا قوة إلا بالله هذا أشد مصيبة أما الذي حافظ عليها إلا الفجر فهذا لا شك أنه قد سبها بأعداء الله المنافقين ولكن ينبغي أن يعالج ويوجه إلى الخير وينصح وهذا قريب إن شاء الله يهديه الله جل وعلا
إلا الأخ صاحب السؤال السابق
إلا إذا تيسر لأهل العلم لأهل الهيئة أنها إذا رأت منه إصرار تعاقبه هذا حق يستحق أن يعاقب إذا أصر نسأل الله يقيم هذا الأمر نعم
الأخ صاحب السؤال السابق يسأل عن حكم المصافحة بعد الصلاة سنة أو واجب أو مستحب أو يعني
حريص عن اللقاء المستحب إذا تلاقيا وكبر على النافذة ثم سلم من النافذة يتصافحان لأن يعني السنة عند التلاقي مصافحة هذه السنة أما إذا كان قد صافح أو صف أو جاء جميعا هذا لا حاجة إلى مصافحة في هذا ولا حاجة إلى السلام بعد هذا لكن اعتقادي أو
لو فعل بعد ذلك لا يضر، لأن المصافحة كلها خير والسلام كله خير. فإذا تصافح عند اللقاء أو اشتغل بالصلاة ثم تصافح لا يضر هذا. بعض الناس يجد في هذا ولا ينبغي التشديد فيه. وقد سمعت أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل رجل فصلى في المسجد عند النبي صلى الله عليه وسلم، قريب النبي صلى الله عليه وسلم جراه له شاهد، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه النبي السلام، ثم قال أرضي فصلي، فإذا كان صلي فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم عليه مرة ثانية ثم حول النبي جراه النبي فرد عليه النبي، ما قال سلام عليك تكون سلم عليه صلى الله عليه، ما قال هذا، فرد عليه ولا قال ليش سلم عليه صلى الله عليه، رد عليه السلام، ثم قال أرضي فصلي فرجع فصلى، ثم جاء مرة ثالثة وسلم على النبي فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وإن النبي صلى الله عليه وسلم حول النبي صلى الله عليه وسلم. هذا توسعة في الأمور هذه، وأنها خير، وأن السلام وتكرار السلام لا يجد أهله إلا خير، لا يجده شرا. ومسلها بدعة أخرى أن هذا لا يجد إلا خير. السلام كله خير بين المسلمين إذا تلاقوا أو تكلموا بالصلاة، لكن بعد الفريضة لا، لأن بعد الفريضة ما فعله النبي والصحابة. يسلم الفريضة لا، لا يسلم، لا يفعل بعض الله. بعد الفرائض لا يخاف بعضهم بعضا بعد الفرائض. اما بعد ذلك اذا انتهوا من الصلاه وانتهوا من الذكر وصلى الله عليه وسلم عليه قبل ذلك واحب صافي ما هو
بس. حفيرة الشيخ سمعنا انه مؤخرا هيئه كبار العلماء ناقشت موضوع اللحوم المستورده، فهل تم التوصل الى راي فيها؟
ناقشوها وتم موافقه من الدوله على ان يستورد شيء معروف من الجهات المعروفه تظهر الطريقه الاسلاميه وتورد الى البلاد على الطريقه الاسلاميه ويمنع ما سواها.
الآن ما هو موجود الآن في الأسواق هل نأكل منه ولا لا؟
إذا كان من أبناء الكتاب يأكل، إذا كان من أبناء غيرهم المسلمين ينبغي تركه ولو كتب عليهم بالطريقة الإسلامية، لأنهم غير مأمورين والمسلمون عندهم مضطهدون فلا يؤمنون. أما ما كان من بلاد اليهود والنصارى من أبناء النصارى فلا حرج فيه، لأن الله ذبح على ذبح الكتاب حتى تعلم أن هذا شيء معين قد ذبح على غير الشريعة. أما ما كنت لا تعلم من بلاد النصارى فلا تحل ذلك.
هل يعتبر الآن أهل الكتاب فضيلة الشيخ وهم يجحدون الآن حتى الدين في بلادهم؟
نعم، هم نصارى ما داموا يسمون النصارى، يعظمون الكنائس، يعظمون النصرانية، يعظمون المسيح على غير الهدى، هذه النصرانية. وقد عاهد الله جل وعلا وعلم الله ضلالهم وعنادهم وإلحادهم وكفرهم قديما وسماهم نصارى وضعهم الكتاب وبايعهم، ويعلم انه قد غير اليهود وحرهم وبدلوا وما هذا قره سبحانه، وأباح الجزية منهم وأباح طعامهم لنا وأباح نساءهم المحصنات لنا، وهو يعلم أنه قد حرهم وغيرهم سبحانه وتعالى. ما دام يتبعون النصرانية ويتخذونها شعارا لهم ودينا لهم فالأصل اعتبار نصرانيتهم، هذا هو الأصل.
صلى الله عليه وسلم قال
الصلاة الميت. نعم. لا يحصل معانا خلفا. وصارت تكفي ان شاء الله عندك تعزيه لا في حاجه للمعاناه، وصارت تكفي للقاء هذا هو الافضل. المعاناه عند طول من السفر او طول غيبه قد يسافر في حد طول غيبه، فلو الصحابه رضي الله عنهم اذا هذا المتصابح اذا قدم السفر تعالى هذا هو الاولى والافضل في صلاه السفر. اما عند طول من السفر في المعاناه فيها غير
الله.
بارك الله فيك.
بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يؤمن ولا وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف فتحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون بالأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما يقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنة بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فنقتحم العقبة وما أدراك يوم في من قضي يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مقربة بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما وأما بنعمة ربك فحدث.
شروع.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحي نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وسلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد نبغت نابغة بين المسلمين زعموا أن السنة وهي أقوال النبي عليه الصلاة والسلام وأفعاله وتقريراته لا حجية فيها، يعني لا يحتج بها الأحكام، ولكن الحجية فقط في القرآن العظيم. وخالفوا بذلك ما أجمع عليه أهل السنة والجماعة، بل ما أجمع عليه المسلمون قاطبة، ولا سيما سلف الأمة من الصحابة رضي الله عنهم ومن سلك سبيله. وأول من نبغ بهذا الكلام الخوارج في العهد الأول، لما خرجوا على الصحابة خرجوا على علي رضي الله عنه ومعاوية وكفروا، وكانوا جمع كثيرا من الصحابة، حصل بينهم وبين الصحابة قتال، فقتلهم علي رضي الله عنه بعدما أقام عليهم الحجة وأوضح لهم الحق، فرجع منهم من رجع إلى الحق والصواب، واستمر من استمر في كفره وضلاله وفي عناده الحق، فقاتلهم رضي الله عنه وأرضاه. والخوارج طائفة مارقة من الإسلام، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم أنهم يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه، وقد كفرهم جمع من أهل العلم أهل الحديث وغيرهم، وتوقف آخرون في كفرهم، وظاهر الأحاديث الصحيحة المتواترة كفرهم وضلالهم لكونهم كفروا المسلمين بالذنوب وقاتلوا أهل الإسلام وتركوا أهل الأوثان، ومن ضلالهم وباطلهم إنكارهم السنة وعدم احتجاجهم إلى القرآن. ثم قضى على هذه الفتنة وضع عليها السنة والجماعة وضع عليها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ثم مضى في السنون وتعاقب في الدهور، ثم نبغى في الناس أيضا من قال بهذه النقائص، ووجد منهم جماعة في مصر وفي غير مصر، وكذلك الرئيس الليبي في ليبيا هو من زعم هذه المقالة وقال إنه لا حجية إلا في القرآن وأنكر السنة، وترك أن يقول ينكر السنة القولية فقط دون الفعلية، وهناك آخرون شبهوا بهذه المقالة الخبيثة. فلهذا وقد صنف أهل العلم في ذلك مصنفات وكتبوا في هذا كلاما كثيرا، ولهذا رأيت أن تكون المحاضرة في هذه الليلة بهذا العنوان: سنة السنة في القرآن وحكم من قال لا حجية إلا في القرآن وأنكر السنة وما لا يجب في حقه. لقد دل كتاب الله الكريم ودل سنة رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام ودل إجماع أهل العلم قاطبة من الصحابة ومن بعدهم أن السنة هي الأصل الثاني من أصول الإسلام، هي الأصل الثاني من أصول الإسلام في إثبات الأحكام. فالأول كتاب العزيز والأصل الأول، ثم يليه الأصل الثاني وهو السنة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنها حجة بإجماع العلم، حجة في إثبات الأحكام وبيان الحلال والحرام، وحجة في بيان تفسير كتاب الله عز وجل وما لا أراد الله من كلامه سبحانه. ثم الأصل الثالث إجماع أهل العلم، إجماع سلف الأمة، إجماع قطعي هو حجة قاطعة. هذه الأصول الثلاثة أجمع عليها علماء الإسلام وأنكروا على من خالفها وظلموا وحكموا على من أنكر السنة بأنه كافر وضال. وهناك أصول أخرى لم يجمع عليها أهل العلم من القياس الصحيح المستفيد للشروط فإنه حق. وأصل الرابع عند جمهور أهل الحق، عند جمهور أهل السنة. وهناك أصول أخرى مختلف فيها، لكن هذه الأصول الثلاثة كتاب العزيز، السنة المطهرة الصحيحة، إجماع أهل العلم، هذه حجة عند جميع أهل العلم. ومن أنكر السنة وزعم أنه لا حجية فيها وأن الحجة فقط مقصورها على القرآن فقد خالف الكتاب والسنة، وقد كذب القرآن أيضا. فإن القرآن الكريم قد دل على وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى وجوب الأخذ بما جاء عنها عليه الصلاة والسلام، وأنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ومن أنكر السنة وزعم أنه لا حجية فيها وإنما يؤخذ بالقرآن فقد كذب القرآن وكذب الله عز وجل وأنكر ما أمر الله به ودعا إليه عباده سبحانه وتعالى، فيكون كافرا ضالا وقام عليه الحجة. فإن أبى ولم يقع بالحق ولم يدع بالحق وجب على ولاة الأمور الذين هذا مكر في بلادهم وجب عليهم قتله لأنه مرتد عن الإسلام. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. ومن بدل دينه من كذب الله ورسوله أو كذب الله ورسوله أو أحل ما حرمه الله فهو معلوم إلى دين الضرورة، أو أوجب ما يريده الله جل وعلا إلى غير ذلك مما هو معلوم في فرق المرتد. ما الذي ينكر السنة ويزعم أنه لا حجة فيها؟ يقال له: بماذا تعرف صلاتك؟ بماذا تعرف أحكام صيامك؟ بماذا تعرف أحكام حجك؟ بماذا تعرف أحكام الزكاة؟ بماذا تعرف تفصيل النكاح والطلاق والعدد وغير ذلك؟ كل هذه الأحكام جاءت في السنة، وضحت السنة عند رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالسنة قرية القرآن وهي مفسرة لما في القرآن، فالسنة تفسر القرآن الكريم وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه وتوضح مجمله وتنص ما عم وتغير ما أطلق. ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتذكرون. فأخبر الله سبحانه عن الرسول ولم يبين للناس، فلو كان كلامه لا يتبع وسنته لا تتبع كيف يكون البيان؟ إذا كان لا يطاع ولا يحد بكلامه كيف يبين للناس؟ والله يقول: يتبين لهم ما نزل إليه. فهو المبين عن الله جل وعلا، هو الموضح لكلام ربنا عز وجل، هو الشارح لما أراده الله سبحانه وتعالى. وقال عز وجل أيضا: وما أنزلنا وما أرسلناك إلى جبريل وما أنزلناك إلى جبريل إلا لتبين ما اختلفوا فيه. الله أنزل عليه جل وعلا، فالله أنزل عليه صلى الله عليه وسلم الكتاب العزيز وأنزل عليه السنة ليبين للناس ما اختلفوا فيه. فهو مبين لما اختلف فيه الناس من أحكام الله، والموضح الذكر الذي أنزله الله كتاب العزيز. ولهذا قال عز وجل: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا يتبين أنه إنسان ولي هدى وحسن في ربي ومنون فهو مبين عن الله عز وجل وهو الموضح بكلام الله سبحانه وتعالى. والله جعل كتابة في جانب كل شيء وجعل نبيه صلى الله عليه وسلم يبين ما أشكل من ذلك. فهذه الصلاة يقول جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وليبين سبحانه وتعالى عدد الركعات حسب صلاة الظهر العصر المغرب العشاء الفجر. فجاءت السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام تبين لنا أن الظهر أربع والعصر أربع في حق المقيم والمغرب ثلاث والعشاء أربع في حق المقيم والفجر ثنتان في حق الجميع والمسافر يصلي الظهر ثنتين والعصر ثنتين والعشاء ثنتين. كل هذا من كلام بيان النبي عليه الصلاة والسلام. الزكاة أوجب الله على الزكاة سبحانه وتعالى. ولو يبين لنا الأنصبة التي تأتي فيها الزكاة فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم يبين لنا الأنصبة التي فيها الزكاة نصاب الإبل نصاب البقر نصاب الغنم نصاب الذهب نصاب الفضة نصاب حبوب الثمار. من بينه؟ بينه الرسول عليه الصلاة والسلام. من يبين أحكام الزكاة وشؤون الزكاة؟ كذلك أحكام الصيام جاء الرسول صلى الله عليه وسلم ببيان أحكام الصيام عليه الصلاة والسلام وتفصيل ما يتعلق بالصيام. وكذلك الحج حج النبي صلى الله عليه وسلم بين للناس أحكام الحج من واجبات الحج من أركان الحج وما شرع الله في الحج. وكذلك أحكام المعاملات كيف يبيع كيف يشتري كيف يؤجر كيف يساقي كيف يزاله سائر المعاملات بينها الرسول صلى الله عليه وسلم أوضحها للناس. هكذا النكاح والطلاق تفاصيل أحكام النكاح تفاصيل أحكام الطلاق إلى غير ذلك. والمقصود أن الله جل وعلا جعل نبيه صلى الله عليه وسلم مبينا للناس ومرشدا للناس عليه الصلاة والسلام ووضحا للناس أحكام الشريعة يبصر للناس كتاب الله عز وجل ويبصر للناس ما أوحى الله إليه من أحكام أخرى غير مذكورة في كتاب الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فأجمل سبحانه وتعالى في الآية وجاءت السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام تبين لنا أن المسلم لا يتكافر والكافر لا يتكافر. فإذا مات إنسان عن أولاد والميت مسلم وبعض أولاده كفار لم يرثوا منه. فالآية مطلقة يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فجاءت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تبين لنا أنه إذا كان بعض أولاده ليسوا على دينه لا يرثون. وهكذا زوجته الله أباح نكاح المحصنات من أهل الكتاب. إذا مات الزوج مسلم وزوجته من أهل الكتاب لم ترث منه لأن الرسول قال لا يرث مسلم كافر ولا كافر مسلم. هكذا أولاده هكذا أبوه هكذا أمه. كذلك الرقيق جاءت السنة في بيان أن الرقيق لا يرث من الحر. هكذا قاتل هكذا قال الله جل وعلا ووحي لكم من وراء ذلك من ملك المحرمة في النكاح ملك المحصنات من النساء إلا ما كتب من قال وما أوحي لكم من وراء ذلك. فجاءت السنة تبين لنا معنى المحصنات وأنه مزوجات النسبيات. الله أباح النسبية وإن كانت مزوجة. إذا سبيت ولا مسلمون على ذرية كفار نسائهم جاز لولي الأمر بل يجب عليه أن يقسم الغنائم. ثم إذا جاء في قسم المسلم جارية وإياها حلت له وإن كان له زوج كافر ككفار الذين تبين نساءهم وذرياتهم جاز له أن يتصل بها إذا استبرأها بحيضة إن كانت تحيض أو بوضع إن كانت حاملة حلت المسلم الذي كانت في قسمه وإن كان لها زوج كفار. لأن السبي قطع الصلة بينها وبين زوجها وصار السبي أعظم من الطلاق. وكذلك لم يذكر الله عز وجل تحريم رجال بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. فجاءت السنة تبين للعباد أن الله حرم عليه أن يجمعوا بين المرأة عن مرها وبين المرأة وخالفها، هذا ما جاء في السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلا يجمع الرجل بين المرأة عن مرها وبين المرأة وخالفها، لا تكره الصورة على الكبرى ولا الكبرى على الصورة. كذلك الرضاع، الله جل وعلا ذكر في الكتاب العزيز تحريم الأمهات من الرضاع والأخوات من الرضاع، ولم يذكر تحريم الخالات من الرضاع والعمات من الرضاع بنات الأخ من الرضاع بنات الأخ من الرضاع، فجاءت السنة تبين ذلك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع لا يحرم من النسب، فبينت السنة حكم الله جل وعلا في الرضاع. وهناك أحكام كثيرة كلها بينها النبي عليه الصلاة والسلام، وعلم بذلك أن السنة أصل عظيم لا بد منه في بيان الأحكام، وأن الله جل وعلا فوض نبيه صلى الله عليه وسلم في بيان أحكام الله وفي تفسير كتاب الله عز وجل. ولهذا قال جل وعلا: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، فليبين هو الرسول صلى الله عليه وسلم ويبين للناس عليه الصلاة والسلام. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبينه للخلق الذي اختاره فيه، فليبين للناس ما اختلفوا فيه من الأحكام بسنة عليه الصلاة والسلام. وقال عز وجل: من نجري إلى هوى ما ضل صاحبه وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكلامه صلى الله عليه وسلم ما جاء عن ما صح عن هو من الله عز وجل، الله الذي أوحاه إليه وعلمه إياه وأمره يبلغ الناس، هو رسول الله يبلغ الناس ما شرع الله وما أمر الله به عز وجل وما أحله لعباده وما حرمه عليه. فوجب على أهل الإسلام طاعته حي وميت عليه الصلاة والسلام، فكما يطاع في حياته في أوامره ونواهيه هكذا يطاع بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، لما صح عنه في السنة لما رواه الثقات الأثبات عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فطاعته لازمة في حياته وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال عز وجل في آيات كثيرة أمر بطاعته: الواقيم الصلاة وآتوا الزكاة واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، الواطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وقال عليه الصلاة والسلام وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم غير طاعة الله، فدل ذلك على طاعة الرسول لازمة لأمر الله عز وجل، وهذا يشمل حياته وفاته عليه الصلاة والسلام، يشمل طاعته حيا وطاعته ميتا عليه الصلاة والسلام. ثم قال بعد ذلك: فإن تنازعتم في شيء، يعني أيها الناس، فردوه إلى الله والرسول. قال العلماء: الرد إلى الله معناه الرد إلى كتابه العزيز القرآن، والرد إلى الرسول معناه الرد إليه في حياته وإلى سنته بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. فدل ذلك على أنه يلزم أهل الإسلام أن يرجعوا إلى سنته بعد وفاته كما يرجعون إلى كتاب الله عز وجل. وقال سبحانه وتعالى: قل أطيعوا الله والرسول، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا بلغوا فيه. بين جل وعلا أن طاعة فيها الهداية، فإن تطيعوه تهتدوا، فطاعته فيها الهداية. ومن قال يهتد بالسنة معناه أنه لا هداية فيها، ومعناه أنه لا شرعية في الأخذ بها ولا أمر في الأخذ بها، وكل هذا عصيان لله وتكذيب لله وإنكار لما أمر الله به عز وجل. وقال سبحانه وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليه حفيظا. هذه النوضة الواضحات: من يطع الرسول فقد أطاع الله. هل بعد هذا البيان من بيان، وهذا يشمل حياته وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام. ما قال اطيعوا في حياته بس، امر بطاعته مطلقه عليه الصلاه والسلام في حياته وهكذا بعد وفاته عليه الصلاه والسلام. من يطع الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فما ارسلناك عليه حفيظا. وقال عز وجل: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخل نار خالدا فيها وله عذاب مهين. فجعل العذاب لمن عصاه وعصى رسوله، وجعل البعير لما طاعه وطاع رسوله، فدل ذلك على ان طاعته لازمه ونافعه وموجبه للجنه، وعلى ان عصيانه ضار وموجب للنار. وقال سبحانه وتعالى ايضا: وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب. قوله جل وعلا: وما اتاكم الرسول فخذوه، واضح في وجوب الاخذ بما جاء في الاحكام والبيان والشرائع، ووجوب الانتهاء عما نهى عنه عليه الصلاه والسلام. ولو كان لا يؤخذ بقوله الا بالقران لقال: ما اتاكم القران او ما جاءكم القران فخذوه وما لا فدعوه. لا، ما قال هكذا، قال: وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فخذوه. خاطب الامه، خاطب العباد، ويامرهم سبحانه ان ياخذوا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وان يلتزموا ويتمسكوا به، وان ينتهوا عما نهى عنه عليه الصلاه والسلام. وهذه ايه عظيمه، حجه دامغه مع غيرها من الايات. ولولا ان هذا الشيء قد جاء وانتشر بين كثير من الناس لما كان هناك حاجه الى رده والكلام عليه، لان بطلانه واضح اوضح من الشمس، بطلانه وضلاله من قال الكفر من قال اوضح من الشمس في ربعه النهار. ولكن لما كان غربيه ودعا بين كثير من الناس وجب ان يرد، ووجب ان يبين بطلانه، وانه من الامور الواضحه في البطلان، بل من الامور الواضحه في كفر من قالها وتبرها بها نعوذ بالله. وقال عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبه فتنه او يصيبهم عذاب اليم. قال الامام احمد رحمه الله عليه: افتن الفتنه الفتنه الشرك، لعله ان رد بعض قوله ان يقع في قلب شيء من الزر فعله. والله امر جل وعلا ان نحذر مخالفه امره عليه الصلاه والسلام: فليحذر الذين يخالفون امره ان تصيبه فتنه او يصيبهم عذاب اليم. وعلم بذلك انه يجب الامه الاخذ بقوله وعدم الخروج عن قوله عليه الصلاه والسلام، بل يجب التمسك بما جاء به والاخذ به والتحاكم اليه مع كتاب الله عز وجل. والايات في الامر بطاعه الرسول صلى الله عليه وسلم والاخذ بقوله لا تحصى كثره، ومنها ايضا قوله جل وعلا: قل يا ايها الناس ان رسول الله جميعا الذي له ملك السماوات والارض لا اله الا هو يحيي ويميت فامنوا بالله ورسوله النبي الامي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فجعل الهدايه في اتباعه عليه الصلاه والسلام والسير على منهاجه عليه الصلاه والسلام. وقال: فالذين امنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي نزل معه اولئك هم المفلحون. فالفلاح كل فلاح في اتباعه عليه الصلاه والسلام، والهدايه في اتباعه عليه الصلاه والسلام، لا في الخروج عن ذلك. وقال ايضا جل وعلا: يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لله. فجعل الاستجابه لله ورسوله امرا لازما في الامه، وان في طاعه الله ورسوله الحياه والسعاده اذا دعاكم لما يحبكم. فدل ذلك على انه يجب ان يستجاب لله في كتابه العظيم، وان يستجاب للرسول صلى الله عليه وسلم فيما دعا اليه عليه الصلاه والسلام، وان في ذلك الحياه والسعاده. وقال في حقه صلى الله عليه وسلم: وانك لتهدي الى صراط المستقيم. هو الهادي المبلغ المرشد عليه الصلاه والسلام. وصح عنه عليه الصلاه والسلام انه قال: من اطاعني فقد اطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. هكذا جاء في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال عليه الصلاه والسلام: من اطاعني فقد اطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. وقال عليه الصلاه والسلام: كل امتي يدخل الجنه الا من ابى، اذا ومن يابى؟ قال: من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد عصى. فدل ذلك على انه يجب على الامه ان تطيع امره عليه الصلاه والسلام، وان تنتهي عن نهيه عليه الصلاه والسلام، وان تقي هذا الحدود التي يحد عليه الصلاه والسلام، لانه مبعوث من الله مرسل من الله، فوجب ان يطاع كما يجب أن يطاع ما جاء في القرآن العظيم. وطاعة في القرآن حق لأنه كلام الله، والذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، والذي جاء والذي بلغ على كتاب الله. وكما يجب علينا أن نطيع كلام الله تصديقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء به، فكذلك يجب علينا أن نطيع الرسول الذي جاء عليه الصلاة والسلام، وأن نقبل سنته الصحيحة في تفسير كتاب الله وبيان أحكامه، أو في أحكام أخرى جاء بها عليه الصلاة والسلام غير موجودة في كتاب الله، فهو حجة عليه الصلاة والسلام في بيانه عن الله فيما تعلق بكتابه، وهو حجة تجب طاعته فيما يأتي به من الأحكام سوى ما في كتاب الله عز وجل عليه من ربه والصلاة والسلام. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: ألا وإني أوفيت القرآن ومثله معه، يعني وحي ذلك، ولهذا قال ومثله معه، يعني السنة عليه الصلاة والسلام. ألا يوشك رجل شبعان متكئا على أريكته يحدث بحده من حديثه فيقول بيننا وبينه كتاب الله، ما وجدنا فيه من حلال حللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله، وصدق عليه الصلاة والسلام مثل ما فعل الرئيس الليبي ومتك على أريكته شبعان يقول لا حجة في السنة. هذا من أكبر نكبر الضلالة ومن أعظم كفر بالله عز وجل، هذا من المعجزات. هذا متك أريكته ظالم مضل، أو كان وزيرا أو رئيسا أو تاجرا أو غير ذلك، يقول للناس لا حجة إلا في القرآن. سبحان الله، يخالف القرآن، يخالف الرسول، يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم، يخالف الصحابة، يخالف إجماع أهل العلم القاطبة، ويقول هذا كلام الفاسد الباطل، حتى يدفع عن نفسه إذا كان مأخوذا بجنة السنة ومن أحكام السنة، يريد أن يدافع عن باطله حتى ينكر ما أثبته الله ورسوله وما أجمع عليه أهل العلم وما عرف من الدين بالضرورة. ألا يوشك رجل شبعان متكئا على أريكته يحدث بالأمر من أمر به أو ما أنهى عنه فيقول بيننا وبينه كتاب الله. ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله عليه الصلاة والسلام. والمقصود من هذا هو إيضاح أن كلام الرب عز وجل في كتابه العظيم من أول الكتاب إلى آخر كله يدل على وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، والتمسك بما جاء به، والأخذ بما أمر به وما نهى عنه، وأنه عليه الصلاة والسلام هو المبين لكتاب الله، وهو المبشر بما جاء في كتاب الله، والموضح لأحكام الله عليه الصلاة والسلام. ووجب على الأمة أن يأخذوا بما جاء عنه وما ثبت عنه، وأن يحكموه بينهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمون بما شجر بينهم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فوجب على الأمة أن تحكم رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن تخضع لحكمه عليه الصلاة والسلام، وهو يحكم بما في القرآن، ويحكم بما جاء بالوحي، بما أوحى الله إليه من السنة غير القرآن كما تقدم بيان ذلك. فالله أوحى إليه أحكاما كثيرة غير في القرآن كما سبق بيان ذلك. أوحى إليه سبحانه تفاصيل أمور الصلاة، عرفتم أن الصلاة فالصلاها عليه الصلاة والسلام، بين لنا بفعله وبقوله الظهر أربعة في الحضر، اثنتين في السفر، العصر أربعة في الحضر، اثنتين في السفر، العشاء أربعة في الحضر، اثنتين في السفر، بين لنا أحكام الجهاد وتفاصيلها، أحكام الصلاة وتفاصيلها في أركانها وواجباتها وطهارتها، كذلك أحكام الزكاة وتفاصيل أحكام الزكاة من الأنصبة والواجب في الأموال ما يجب في المال، مقادير الزكاة، كل ذلك بينه الرسول صلى الله عليه وسلم. لم يبين في كتاب الله أنصباء الزكاة ولا الواجب تفاصيل الواجب، فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم يبين لنا ذلك. وهكذا تفاصيل أحكام الصيام والحج والجهاد والمعاملات والأنكحة والطلاق والمحرمات النكاح وغير ذلك، كل ذلك من بيانه وتفاصيله عليه الصلاة والسلام. ثم جاءت الآيات كثيرات جدا فيها الأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع ما جاء به وتحكيمه عليه الصلاة والسلام، والرجوع إليه عند التنازع فدل ذلك على أنه يجب أن يخلب السنة ويتمسك بها، وأن الحجة فيها قائمة. الحجة بالسنة قائمة وحدها كما أن الحجة في القرآن قائمة، الحجة في القرآن قائمة، والحجة بالسنة قائمة بإجماع أهل العلم قائمة، وبالنص القرآني، النصوص القرآنية، وبالنصوص النبوية، وهكذا الحجة بالإجماع قائمة. فوجب على الأمة جميعا أن يترسخوا بهذا وأن يعلموا وأن يعرفوا ويتيقنوا أن من قال أنه لا حجية في السنة فقد قال الباطل وقال المنكر وقال ما هو كفر وضلال وردة على الإسلام نعوذ بالله من ذلك. فالذي يقول إن السنة لا حجية فيها كالذي يقول إن القرآن لا حجية فيها، فممكن السنة وحكم ممكن القرآن. فكما أن من أنكر القرآن يكون كافرا، فهكذا من أنكر السنة وكذب بحجيتها وأنكر حجيتها يكون حكمه حكم من أنكر القرآن وكذب به، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولو أن إنسانا قال إن الصلاة لا تجب على الناس، أو قال إن الصيام لا يجب على الصيام رمضان لا يجب على الناس، أو قال إن الزكاة لا تجب على الناس مع وجود الأموال، أو قال إن الحج لا يجب مع الاستطاعة يكون كافرا بإذن، فهكذا وعظ الله من قال إن السنة لا حجية يكون كافرا، كما أن من قال إن الصلاة لا تجب أو إن الصيام لا يجب في رمضان، أو قال إن الزكاة لا تجب على أهل الأموال، أو قال إن الحج لا يجب مع الاستطاعة، كله تكذيب بكتاب الله، كله تكذيب لله وتكذيب لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وهكذا من حرم ما أحل الله، لو قال إنسان إن الغنم أو الإبل أو البقر حرام على الناس يكون كافرا لأن حرم ما أحله الله. فهكذا من قال إن الزنا حلال أو اللباط حلال أو الخمر حلال يكون كافرا لأنه أحل ما حرمه. فمن أحل ما حرمه الله إنه من الدين بالضرورة بالأدلة، أو حرم ما أحله الله يكون كافرا، فأعظم من ذلك وأكبر من ذلك من قال إن السنة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية والتقريرية، من قال إن السنة لا حجة فيها وإن الحجة مقصورة على القرآن، فهو أكثر من أحل الزنا وأحل الخمر والحلال، لأن أنكر أصلا عظيما من أصول الدين يهدئ به دين الإسلام والدين. والله المسؤول جل وعلا يوفقنا وإياه العلم النافع والعمل الصالح، وأن يمنحنا ويوفقها في دينه، وأن ينصر الحق ويخلي الباطل وأهله، وأن يرد كيد كل معان وكل كافر وكل ظالم في نحره، وأن يكمس من شره وشر أمثاله، وأن يرزقنا وإياه الاستقامة على دينه، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
شكرا لسماحة الشيخ وبارك الله له وجزاه الله عنا وعنكم وعن المسلمين خير الجزاء. وردت إلينا أسئلة كثيرة، وحسبما اتفقنا قبل ذلك أن نبدأ بالأسئلة العامة أو بالأسئلة التي تتصل بموضوع المحاضرة. فضيلة الشيخ، نرجو الإجابة على السؤال الثالث، هو أن بعض الناس يطرحون شبه حول السنة المطهرة، من يقولون إن السنة يساب فعلها ولا يعاقب تركوها، ويحتجون بمثل هذه الشبه ويتبعون بعض السنن في حلق اللحية ونحوها، نرجو كيف يكون الرد عليهم.
السنة تطلق على معاني، يطلق السنة على أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم تقال لها سنة، وتطلق على سيرته وما كان عليه عليه الصلاة والسلام في أقواله وأفعاله وأكله وشربه، تقال لها سنة. وتطلق السنة في اصطلاح الفقهاء على الشيء الذي ليس بلازم، على المندوبات التي معروفة من الدين مشروعة لكنها لا تجب، يسمونها سنة. هذا اصطلاح للعلماء، يقولون مثلا صلاة الضحى سنة، سنة الظهر سنة، سنة المغرب سنة، التهجد بالليل سنة، الوتر سنة، يعني غير واجب، يثاب من فعله ولا يعاقب من تركه. هذا معنى السنة في كلام الفقهاء في الغالب، يعني المندوب المستحب الذي لا يجب، وهو معروف من الدين مشروع مأمورون به، لكنه لا يجب، يسمونه سنة ويسمونه مندوب ويسمونه مستحب، يعني من فعله فله أجر ومن تركه فلا إثم عليه، مثل صلاة الضحى مستحب سنة ليه واجب، مثل تصلي قبل الظهر أربع، بعد الظهر ثنتين، بعد المغرب ثنتين، بعد العشاء ثنتين، بعد قبل الفجر ثنتين، قبل الصلاة ثنتين، هذه يقال لها سنة ليه واجب، مثل تهجد الليل تصلي في الليل ما تيسر وتوتر بواحدة هذا سنة، وما أشبه ذلك مما يطلق عليه سنة بمعنى أنه يؤجر فاعله ولا يأثم من تركه، هكذا مثل ينتعل يبدأ برجله اليمنى في الانتعال، يبدأ في الفعل باليسرى، يبدأ كمه الأيمن إذا أراد يلبس قميص يبدأ كمه الأيمن، وعند الخلع يبدأ بالأيسر، كذلك هذه من السنن التي قال فيها العلماء سنة وما أشبه ذلك. أما إطلاق السنة على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ما جاء عنه فهذا اصطلاح معروف عند أهل العلم أيضا، ثم سيرته وما كان عليه سنة فيها الواجب وفيها المستحب، ويطلق على الأحاديث إنها سنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كلام النبي عليه الصلاة والسلام، هذا شيء وهذا شيء، ويسمى الواجبات والفرائض سنة بمعنى أن الله شرعها سبحانه وتعالى وجاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، لا ليست من قبيل الاصطلاح هذا، ولا ينبغي أن يشتبه هذا الأمر. أما توفير اللحية وعدم الأخذ منها هذا سنة لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال واجب لأن فرض إعفاؤها وإكرامها وتوفيرها، إذا أطلق عليها بعض السنة معناها أن من شرع الله، أن الله شرع لنا توفير اللحى وإكرامها وإعفاءها وإرخاءها، وحرم علينا حلقها وقصها، هي سنة من حيث أن الرسول فعلها صلى الله عليه وسلم وشرعها، وهي واجبة، إعفاؤها واجب وأخذها لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإعفائها وإرخائها، فوجب طاعته عليه الصلاة والسلام في ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: أرخ اللحى وجوز الشوارب خاله المجوس، وقال غص الشوارب ضعف اللحى خاله المشركين، إلى غير ذلك. فهو صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحى وتوفيرها وإرخائها، وأمر بقص الشوارب وإحذائها وجزئها، فوجب على الأمة أن تأخذ بذلك امتثالا لأمره عليه الصلاة والسلام. وأطلق بعض العلماء على هذا سنة، ولكن الصواب أنه واجب، إطلاق السنة لا ينافي الوجوب، فالسنة لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وواجب وفرض لأن الرسول أمر بذلك وأمره واجب الامتثال عليه الصلاة والسلام.
يقول بعض العلماء إن السنة تنسخ القرآن مع أن حجة القرآن أقوى من السنة، فما رأي سماحتكم؟
المعروف عند أهل العلم أن السنة تنسخ القرآن وتغير مطلقة ولا تنسخه، ولكنها تخص مطلقة، وبعض السلف يسمي التخصيص نسخا، يسمي التخصيص نسخا، ولكن المعروف عند أهل العلم والأصول أن السنة تخص القرآن وتقيد مطلقة ولا تنسخ حكمه بكلية، لأن أحكام القرآن ثابتة، ولكن يكون في القرآن العام فتخصه السنة ويكون فيه المطلق وتقيده السنة، من باب التغيير والتخصيص لا من باب النسخ، مثل ما تقدم في قوله جل وعلا: يوصيكم الله في أولادكم، قيد السنة هذا الإطلاق لأن المراد من كان على دينه، أما من ليس على دين الميت فلا يرث منه، وإن كان رقيقا لا يرث من الحر كما هو معلوم بإجماع العلم، هذا من باب التخصيص والتقييد. كذلك قوله جل وعلا: ورحلت من وراء ذلكم، هذا عام، فجاءت السنة تخص منه المحرمات بالرضاع والخالات والعمات وبنات الأخ وبنات الأخت، فقلنا محرمات بالرضاع بالنص إلى السنة، فالسنة خصصت القرآن هنا خصصت هذا العام، وهكذا إذا من المرأة وعمتها في النكاح المرأة وخالتها هذا محرم بالسنة، فهذا تقييد وتخصيص لما جاء في قوله جل وعلا: وحل لكم ما وراء ذلك. نعم.
ما حكم من حج لنفسه ولم يصلي، وفي السنة الثانية حج لوالده ولم يصلي، ما حكم في الإسلام؟
اختلف العلماء في من ترك الصلاة ولكنه يؤمن بأنها حق وأنها واجبة وأنها فريضة، ولكنه يتكاسل ويتركها له بالله. فقال قوم إنه يكفر بذلك كفرا أكبر ويكون مرتدا عن الإسلام، فلا يصح حجه ولا صومه ولا زكاته ولا غير ذلك من الأعمال، لأنه كافر. والله يقول جل وعلا: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ويقول جل وعلا: ولقد أوحي إليك إلى الذين من قبل لئن أشركت لحبطن عمله ولا تكونن من الخاسرين. والصبر الرسول صلى الله عليه يقول: بين الرجل ولكم بين كفره والشركه في الصلاه. فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه ان الانسان بينه وبين كفره والشركه في الصلاه، فمن تركها فقد كفر ونعوذ بالله. وقال ايضا عليه الصلاه والسلام: العهد الذي بينه وبينه الصلاه فمن تركها فقد كفر. هذه النصوص تدل على كفر ترك الصلاه. وقال ايضا عليه الصلاه والسلام: الاسلام وعموده الصلاه. فدل ذلك على ان من تركها فهو كافر، لأنه ترك عمود الإسلام. وحكى عبد الله بن شقيق العقيلي رضي الله عنه التابعي الجليل إجماع الصحابة على أن ترك الصلاة كفر، وأن أجمعوا على أن ترك الصلاة كافر. وذهب قوم آخرون إلى أنه قد أتى جريمة عظيمة، أعظم من الزنا وأعظم من اللواط وأعظم من الخمر، ولكنه يكون كافرا كفرا أصغر، ولا يكون كفرا أكبر، بل يكون كفره كفرا اصغر، بحيث يصح حجه ويصح صومه ويجوز ان ينكح المسلمه، ولا يكون كافرا كفرا اكبر. واذا مات يغسل ويصلى عليه مثل ما يصلى على العاصي بالزنا او الخمر او غير ذلك. هذا قول جمع غفير من اهل العلم ايضا. وقول الاول اصح في الدليل، القول الاول لانه كافر كفرا اكبر ارجح في الدليل واقوى في الحجه، انه كافر كفرا اكبر نعوذ بالله للايات الكريمات ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ومن تركها فقد كفر. ولقوله عليه الصلاة والسلام الحديث الصحيح: بين الرجل وبين كل شرك الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام في الولاة لما قال الصحابة في الولاة الذين يأتون بالمعاصي والمعاصي ويخالف بعض الأوامر، قال: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما قاموا فيكم الصلاة. وفي لفظ: إلا تركوا فرد واحا عندكم من الله في برهان. فدل ذلك على ان ترك الصلاه كفر بواح لا والد الله. هذا كله الى الترك، اذا كان يؤمن بانها حق وانها فرض ولكن تركها تكاسلا. اما الذي ينكر وجوبها ويقول لا تجب وليست فرضا، فهذا كافر عند الجميع لا والد الله. هذا كافر كفر اكبر عند الجميع، لا خلاف بين اهل العلم في أن من أنكر وجوب الصلاة أو وجوب الزكاة أو وجوب صيام رمضان أو وجوب الحج على المستطيع، من أنكر ذلك هو كافر نعوذ بالله كفرا أكبر بإجماع أهل العلم. وهكذا من أنكر تحريم الزنا أو تحريم الخمر أو تحريم النمار أو تحريم حب الوالدين أو تحريم الربا، من أنكر ذلك يكون كافر كفرا أكبر عند جميع أهل العلم نعوذ بالله. نسأل الله العافية. وإنما الخلاف فيما يترك تكاسلا مع أنه يؤمن بوجوبها. والغالب أن الذي يؤمن بوجوبها حقا لا يدعها تكاسلا، وإنما الذي يدعها تكاسلا في الغالب هو الذي قد دخل إيمانه، يعني اضطرب إيمانه. فلو كان إيمانه حقيقيا ولو كان إيمانه صادقا لما ترك الشرك، هو يؤمن بأنه فضل عليه وأن أحد وكر الإسلام وأن عمود الإسلام، ثم يتساهل ويدعها. لو كان إيمانه صحيحا وكان إمامه سليما لما ترك هذا الفرض العظيم الذي هو عمود الصلاة وأعظم أركان الإسلام وأهمها بعد الشهادتين. ولا حول ولا قوة إلا بالله.
رجل أوقف بيته قبل موته وكتب في صكته بأنه بيد الذكور دون الإناث، وهو وقت منجز بعشاء وضحية وأفعال البر، كما أن هذا الرجل لم يترك أي تركة أو إرث سوى هذا البيت الذي أوقفه، والبيت الآن جاء هدد وثمن بمبلغ 2,000,000 ريال، ما حكم التوقيف وكيف طريقة حله؟ وهل يكون فقط بيد الذكور دون الإناث؟
هذا يراجع فيه المحاكم، يراجع فيه المحاكم الشرعية والمحاكم تنظر فيه. لكن لابد من بيان أن الذي يقف على الذكور دون الإناث قد جار وظلم، لا يجوز هذا الأمر. إذا كان وقف على الذكور فقط دون الإناث هذا لا يجوز، أو وقف على بعض الذكور أو على بعض الإناث لا يجوز، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. هذا هو الحق والصلاح، ولخلاف العلماء في ذلك، فأجاز بعض العلماء أن يوقف على بعضهم دون بعض، ولكن الصواب والحق أنه لا يجوز أن يوقف على بعضهم دون بعض، لأنه خالف أمر الله صلى الله عليه وسلم في قوله، فهذا حكمه عند القاضي، ينظر فيه القاضي المحكمة، ينظر فيه وفي تراه المحكمة إن شاء الله كفاية.
سؤال طويل مضمونه أن امرأة حملت من سفاح أثناء غياب زوجها وقتلت طفلها خشية العار، وهي الآن في سن الشيخوخة، وهي فلاحة يعني لا تعرف شيئا من الدين وتريد أن تتوب، ثم حكم الشرع فيها؟
التي قتلت طفلها عمدا لأنها فيه سفاحا ولكن لجهلها وخوفها من العار قتلته، بدأت جريمة عظيمة، جريمة الزنا ثم جريمة القتل، جريمة فعليها التوبة إلى الله، وإن كانت كبيرة عليها التوبة إلى الله، الندم على ما مضى منها والأسف والحزن على ما مضى منها والعزم أن لا تعود في ذلك، عليها التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والندم الصادق على ما مضى منها من هذا الفعل القبيح والجريمة العظيمة، ويكفي ذلك. وأما الديه الكفارة فلا كفارة، العمدة كفارة فيه، وأما الديه فيجب على هدية لمن يريد هذا الطفل، كإخوانه من أمه، كان إخوانه من أمه يريدون هذا الطفل، وهكذا جدتها كان لها جد، كان لها أم، يعني جدة الطفل تريد الطفل، لكن للدية يعني الدية التي تجب على القاتلة يريدها غير القاتلة، فأمها كان لها أم وكان لها إخوة من أمه يريدونه، فإذا كان لها إخوة من أمه كان لها جدة من أمها تستبيعهم، أما لهم من الحق إذا كان لها ورثة أو لهم ورثة موجودون تستبيعهم الحق من الدية، وأما كفارة فلا كفارة في قتل العمد، والمهم أن لها التوبة إلى الله، لها التوبة إلى الله الصادقة من جريمة الزنا ومن جريمة قتل الطفل عدوانا وظلما، عليها التوبة إلى الله والندم وعدم العود لمثل هذا وعزم على التوبة لمثل هذا، لو كانت قوية تستطيع شيئا من ذلك، الندم والتوبة الصادقة يغفر الله بها الذنب الماضي. نعم.
نفس السؤال من الآخر، ممرضة قامت بإسقاط جنين في الشهر السابع وظل الطفل حيا لمدة ساعات أمامها ولم تفعل شيئا لإنقاذه، ماذا يجب عليها وما حكمها؟
عليها التوبة إلى الله كذلك، يعني إسقاط لغيرها، إسقاط لغيرها عليها التوبة إلى الله عز وجل، وعليها ما يجب من العقوبة والتعجيل والديه الوادية في إسقاط الأطفال، هذا محله المحاكم، تنظر فيه المحاكم، لكن فيما يتعلق بحقها التوبة إلى الله عز وجل والندم وعدم العودة مثل هذا، العزم لا تعود مثل هذا مع الندم الصادق مما فعلت، التوبة إلى الله من ذلك والاستغفار وسؤال العافية سبحانه وتعالى والعفو عما جرى منها، أما حق أهل الطفل هذا بينه وبينها. نعم.
يقول رجل موثوق أنه سمع أحد المشايخ أنه قال لا بأس بجمع الصلوات لنساء ذات الأعمال، فما رأي سماحتكم؟
الصلوات لا تجمع إلا لعذر شرعي كالمرض والسفر والمطر ونحو ذلك، أما تجمع لمجرد العمل فلا، سنة الصلاة في وقتها، فالرجل الله في الأعمال كان له عمل موظف يعمل له أعمال، صل له عذر، صل وقائدها في وقتها وعطل وقتها وذلك والى اخره، مجرد الاعمال العاديه ليس لا تجب الجمع بين الصلاه تسبب ذلك، بل يجب على العامل ان يصلي الصلاه وقتها، ان كان وحده صلى وحده، اذا كان مثل حارس صلي وحده ما يستطيع، وان كان يستطيع الجمع صلى مع الجمع.
انما ارى محلات الفيديو تزداد يوما بعد يوم، وشباب المسلمين ونسائهم يتهافتون على تلك المحلات ليل نهار وتبقى مفتوحة معظم الليل ويحصل فيها من الشر المستطير ما لا يعلمه إلا الله، ومن له سلطة من هذا السرطان العاجل والذي فرض شره حتى على كل الناس، ما رأي سماحتكم؟
لا شك أن الفيديو شره عظيم وكان فيه أفلام خبيثة، ونسأل الله أن يعين الدولة ويوفقها على القضاء عليه ومنعه منعا باسا، وهناك بعض الجهود وقضاء عليه، ونسأل الله أن يوفق ويعين، لا شك أن شره عظيم وأنه واجب القضاء عليه منعه بتاتا، فإن فيه لا شك أنه يسبب إيجاد أفلام خبيثة توجد من طرق كثيرة، ولو أن الدولة منعت الأفلام الخبيثة ولو فعلت ما فعلت، فإن الناس لهم حيل ولهم طرق يستطيعون بها توريد الأفلام الخبيثة التي يشيعونها بينهم في بيوتهم وفي محلاتهم وفيها هلاكهم ودمارهم لا حول ولا قوة إلا بالله. لكن الطريق الوحيد للسلامة من شره هو منعه بكلية ومصادرته وعدم توليده بكلية. هذا هو الطريق الوحيد للقضاء على شره. نسأل الله أن يعيننا على ذلك ويوفق على
الحالة في الطلاق. هل يعتبر طلاقا إذا قصد به الطلاق أو ماذا؟
الحالة في الطلاق إذا قصد إيقاع الطلاق يقع. إذا قام مثل عليه الطلاق ما يكل الإسلام وما يكل ذبيحته قصد إنه إذا أكلها تطلق بعضها تروح يكون طلق. أما إذا قصد منعه إذا كان قصد منع نفسه من أكل ذبيحته أو من كلامه ما قصده إيقاع الطلاق ولا قصد أراد منع نفسه من هذا الشيء فعليه الطلاق ما يكل الإسلام. عليه الطلاق ما في البحلي وقصد منعه من الذبح وليس قصده إيقاع الطلاق. هذا حكم حكم اليمين على الصحيح عليك الطلاق ولا يقع الطلاق. أما إذا كان قصده إيقاع الطلاق عليه الطلاق وما كان الإسلام نريد أن إذا كلنا إن قلت تروح أو قال عليه الطلاق إذا دخل رواه إذا دخل رواه تطلق رواه أو عليه الطلاق إذا حج أو إذا أفطر من رمضان أو إذا جرى فلان قصد إيقاع الطلاق يقع الطلاق.
ما حد عورة المرأة أمام غير المحارم وعن عورتها أمام المحارم؟
أما المحارم فعورتها معروفة ما بين السرة والركبة هذا عورتها عند المحارم. لا المحرم يرى رأسها عنقها يدها رجلها ساقها لكن سترها هذا عن المحارم أولى حتى لا يبقى إلا الوجه واليدين لأن بعض المحارم قد يكون فاسقا قد يكون خطيرا فإذا سترت عنه إلا الوجه والكفين يكون أولى لها وأسلم لأن أهل المحرم يباح له يرى رأسها يرى ثبها يرى عنقها ساقها عضدها لا بأس. هذا صحيح لأن المحرم له شأن آخر. أما غير المحارم فكلها عورة غير المحارم كلها عورة حتى وجهها على الصحيح والوجه وضوح وزينتها وجب عليها ستره لأن هذا أطهر لقلوب الجميع ولأنه داخل في العموم وإذا سأطر من تفسر من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوب قلوبهم ولعموم قوله جل وعلا يا أيها لقل لأزواجك وبناتك ولسانهم من عليهم جلال بهن ذلك أبدا لا يزين ولقوله سبحانه فلا يجد زينتهن إلا لبعولتهن أو أبائهن الآية والزينة أعظمها الوجه والشعور فلا تبدي ذلك إلا المحارم دون الأجانب.
طب أرجو إن في هذه الأيام قل الذكر في المساجد وانصرف الكثير من الناس عما كان عليه من الاجتهاد في التذكير في المساجد وهذا لا يبشر بخير فما رأي سماحتكم بذلك؟
سيعود إن شاء الله إلى حاله الأولى. إنما هذه الأشياء وقعت بسبب الحوادث الجديدة التي وقعت في الحرم وسيعود الأمر كما كان إن شاء الله قريبا سهل الله كل خير إن شاء الله وتعود الأمور إلى مجاريها بحول الله.
ما حكم
الحكومة قصدها الخير وحب الخير وتريد الخير إن شاء الله ولكن وقع أشياء لم تكن في الحسبان ولم تكن في الخيال فلهذا وقع ما وقع من بعض الأشياء التي فيها بعض التشديد فوق من بعض الحوادث الضارة ولكن سوف تكون الأمور إلى مجاريها إن شاء الله وترجع إلى حالها الأولى.
ما حكم من عمل بالمواد المسكرة كالكحول النقي والذي هو سام عند شربه هل يجوز حمله؟
إيش؟
حكم من عمل بالمواد المسكرة كالكحول النقي وهو الذي وهو سام عند شربه هل يجوز حمله؟ يعني بتعمل كطبيب او ممرض او مثلا الكحول الابيض بيستعمل في العمليات الجراحية وبيحمله مع ان شربه مسكر هل التعامل فيه يعني حرام حمله حرام؟
جميع المسكرات التي يعرف انها مسكرة يجب ان تبقى ويجب ان تتلف لان وجودها وبقائها من اسباب ومن وسائل تعاطيها اكلا او شربا فالحشيشه والشعور بانواعها كلها محرمه ويجب القضاء عليها واتلافها والله ما جعل شفاء الناس محرمه عنا ما انزل الله داء الا انزله شفاء لهم على وجهه لهم جهيله فاذا كانت هناك خمور او اشياء مثل الخمور تسكر فليس للطبيب يتعاطاها في علاج الناس واما كون يحسم اشياء ويعقم الاشياء في اشياء تعقمها لكنها لا تسكر أو أشياء قليلة لا تمكن من الإسكار ولا تكون إسكار هذا أمره يسير إذا تحفظ بتعقيم بعض الأشياء فأمرها أسهل ولكن ينبغي أن تعقم الأشياء بأشياء لا تسكر يعني أنواع الأدوية معقمة من دون حاجة إلى حفظ شيء من الكحول المسكر.
ما حكم من قال إن الصلاة في جماعة في المسجد سنة لا يعاقب تركها؟
حكم ذلك أنه قول خطأ وقول ضعيف. الصواب أن الصلاة في الجماعة والمساجد أمر لازم، يعني الأدلة الشرعية جاءت بذلك، كما قال أن الصلاة في الجماعة سنة بمعنى أنها نافلة لا واجبة فقد غلط. ويدل على غلطه قول النبي عليه الصلاة والسلام: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. قول عليه الصلاة والسلام للرجل الأعمى: من يرسل ليس لي قائد في المسجد يلائمني سالم الرخصة وصلى في بيتي، قال: هل تسمع النداء بالسلطان؟ قال: فأجب. قال: لا منك رخصة. رواه مسلم الصحيح. فكيف يكون مستحب هذا الرجل يقول لا لا منك رخصة ويقول لا أجب وهو ليس له قائد يلائمه؟ فكيف بالصحيح السليم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله.
ما حكم الاحتفال بعيد الأم كما احتفلت به أقيم عيد الأم في مستوصف الملاذ تحت إشراف مديره حسب ما جاء بجريدة الجزيرة يوم أمس؟ ما رأيكم؟
هذا سمعناها اليوم ومنكر لا يجوز. طلعنا عليه هذا اليوم وسوف إن شاء الله يقام في موضوع ويمنع وطعن ثانا مع ناس الأمور. هذا غلط، ليس عندنا أعياد لا الأم ولا الأم، هذا من أعمال النصارى واليهود. أما الأعياد الشرعية فعيد الفطر عيد الأضحى وهي من تشريع قبل الأعياد، يوم الجمعة عيد المسلمين. أما إحدى الأعياد للأم أو للولد أو للأب أو لثان أو ثلثان أو عيد النبي صلى الله عليه وسلم وولد النبي، كل هذه منكرات، كلها بدعة لا أساس لها في الدين. والذي ترى على هذا وأقام في منطق هذا غلط غلطا قبيحا يجب إنكاره عليه، ولا بد من إنكار ذلك إن شاء الله وتبليغ ولاة الأمور حتى لا يعادل مثله، ولا بد أن يسمع عن هذا في الصحيح في الصحف المحلية لبيان إنكار هذا الشيء.
نعلم أن هذه البلاد أحسن من غيرها تطبيقا لشرع الله، ولكن كثير من النساء يخرجن كاسيات عاريات مما يؤدي إلى افتنان الشباب بهن.
لا شك أن خروج النساء في أي مكان كاسيات عاريات منكر في هذه البلاد وفي غيرها، وجب على النساء التستر حج كما أمر الله جل وعلا، لأنهن فتنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت هذه فتنة أضر على الرجال من النساء، رواه البخاري وغيره. فهن فتنة بلا شك، والله وجب عليهن أن يتحجبن ويلبس جلابيبهن ولا جلابيتهن إلا لبحريهن، خروجهن في الأسواق كاشفات سافرات متبرجات هذا من المنكرات التي فيها فتنة للرجال، الشباب وغير الشباب، حتى غير الشباب يفتن وهم في تخاصم الشباب حتى قد يكون من 70 عام ويفتن. المقصود أنه وجود النساء في العاليات الأسواق من أنكر المنكرات، والواجب على هيئة الأمر أن ينكر، الواجب عليها القيام في هذا الأمر حق القيام، والواجب على الدولة أن تساعدها في ذلك حق المساعدة، سواء كنا كافرات أو مسلمات. كافرات يلزمن بيوتهن ومحلهن ولا يفرق بين الناس بالتكشف. إذا جئنا إلى هذه البلاد وجب عليهن أن يلزمن ما عليه هذه البلاد من التستر، والواجب أيضا ألا يجيء هؤلاء، وأن الكفرة يجب ألا يأتوا هذه البلاد، لأن هذه البلاد هذه جزيرة عربية لا يشتري فيها دينان، فالواجب ألا يأتي إليها من الكفرة إلا ما تدعو الضرورة إليه كطبيب ضرورة أو مهندس يحتاج إليه أو عامل يحتاج إليه مع التقلل من ذلك. أما توسع الناس في توريد الكفرة هذا من أمنها بلى، ولا يجوز للناس استيراد أصحاب الناس من النصارى من أهل الدين أو غير أهل الدين، لا يجوز استيراد توريد الخادمات سواء من النصارى من الفلسطين او من اثيوبيا او غير ذلك، اذا كان ولا بد يكون مسلمات. اما توريد خادمات كافرات من الفلسطين او من اثيوبيا او من غير ذلك هذا منكر بهذه الجزيره، منكر بحد ذاته خطر على المسلمين، فكيف اذا كان في الجزيره العربيه وهذه الحرمين التي امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يخرج منها اليهود والنصارى ولا يبقى فيها بناء؟ ونسأل الله يوفق الدولة للقضاء على هذا المنكر وعلى الشر حتى تمنع استيراد أنواع الكفرة، ولا يستورد من الكفرة إلا من تدعو الضرورة القصوى إلى مجيئه لمصلحة المسلمين، كالطبيب الذي يحتاج إليه أو مهندس يحتاج إليه أو ما أشبه ذلك، كما أبقى النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر اليهود يعملون في خيبر من حاجة إليه، لما كان الصحابة مشغولين بالجهاد أبقى النبي اليهود في خيبر ثم جاء عمر بعد ذلك. وكما استعمل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن ربيعه دليلا في المدينه هو كافر، فيستعمل من الكفره في هذه الجزيره ما تدعو الضروره اليه يجب إبعاده بعد ظهور هذه البلاد التي أمر الله عز وجل على لسان النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن تبقى سليمة بعيدة من الأديان الأخرى، ليس فيها إلا دين الإسلام، لأنها مهد الإسلام ونصر شمس النبوة، فلا يجوز أن يكون فيها دين الآخر.
ذهب إلى رئيس ليبيا بعض العلماء أفيدونا عن قولهم فيه نحو السنة.
ذهبوا إليه ولكن كلامه مضطرب، وعد أنه سوف يجد موافقة، وقال لا يمكن السنة الصحية ولا يمكن السنة القومية، فألزموه أنه يجب عليه الاعتراف بهذا وهذا، ولكن ما أراد شيئا، وعد أنه سيعلن موافقته للسنة وسوف يبين للناس، ولكنه ما زاده إلا نهورا وما زاده إلا شرا ولا أعلن شيئا، وشره كثيرا.
بعض الناس يقوم بالمساهمة في الشركات، فهل يكون على المساهمة زكاة؟ مع العلم لأن المساهمة لا يعلم هل المساهمة كسبت أم خسرت.
كل من ساهم في أرض للبيع أو في غيرها من يباع فعليه الزكاة إذا حال الحول، كل ما تم الحول تقوم الأرض أو السيارات أو ما أشبه ذلك ويكفي، كل ما دار الحول هذا حسب القيمة.
هل يجوز لغير المسلم أن يتولى أمرا من أمور المسلمين الدنيوية في بلد مسلم، وهل يجب مطالبة ولي الأمر بإخفاء عن هذا الأمر؟
الواجب في بلاد المسلم مطلقا أن لا يتولى الكفار شؤون المسلمين، ولا سيما الأمور التي لها أهمية لا يتولاها الكفار أبدا، لا في المشارق ولا في المغارب، ولكن الجزيرة أشد، الجزيرة العربية أشد وأعظم، لأنهم قوم أعداء للمسلمين. والله يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا طائفة من دونكم لا يملكهم خبائث، ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم. المقصود أن الكفار خطرهم عظيم، والواجب التحرز منهم غاية التحرز، وأن لا يظلوا شيئا في خطر على المسلمين، بينما يستخدمون في الحاجة عند الضرورة في الجزيرة أشد، الجزيرة يضيق الجزيرة أشد وأشد. أسأل الله يوفقنا في الوزير في حق المسافر على أخرى ترك سنة الظهر، سنة المغرب، سنة العشاء، يبقى معه سنة الفجر والوتر المسافر. وأما المقيم يأتي بهذه كلها: سنة الظهر والمغرب والعشاء والفجر والتهجد والوتر، يسحب أيضا يصلي بعد قبل العصر أربع ركعات المقيم، ويسحب له يصلي بين كل أذانين ركعتين بين أذاني المغرب والمغرب وإقامة المغرب ركعتين بعد غروب الشمس، يصلي ركعتين كذلك بعد أن العشاء، يصلي ركعتين بين الأذانين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بين كل أذان صلاة، بين كل أذان صلاة، بين كل أذان صلاة لمن شاء، وصلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب ثم قبلتين من شاء. فدل ذلك على أن يستحب أن يصلى بعد أذان المغرب ركعتين، وكذلك يصلى بعد أذان العشاء ركعتين، هكذا. أما الرواتب فقد عرفتها الذي حافظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم 12 ركعة، فيقال لها الرواتب، الذي حافظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم في حضره 4 قبل الظهر، وثنتين بعدها، ثنتين بعد المغرب، ثنتين بعد العشاء، ثنتين قبل صلاة الصبح، هذه يقال لها الرواتب. جاء في الحديث أن العبد إذا صلى هذه 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. هذا فضل عظيم.
هل يجوز لي أن أزور رجل يقول لا داعي لحجاب النساء فنحن قبائل وقلوبنا نظيفة؟
هذا اللي يقول لا داعي لحجاب النساء يقولون أن قلوبنا نظيفة، هذا من جهله قتل، هذا من جهله وقلة علمه قتل. وهل يكونهم قبائل أو بني عم يمنع نبغة الشيطان بينهم؟ هذا أمر طبعي بين الناس، بين الرجال والنساء، وفتنة الرجال والنساء أمر يعم قبائل وغير القبائل، يعم الجميع. فالذي يقول إن أقارب وقبائل فلا بأس أن تكشف المرأة عند ابن عمها وابن خالها، هذا جاهل وضعيف وغيره، ولو كان عنده علم وعنده غيرة صحيحة لما قال هذا الكلام. الواجب على المرأة تحجب عن ابن عمها وعن أجنبي جميعا وعن جارها وغير جارها.
أرجو بيان رفع اليدين في الصلاة في كم موضع ترفع اليدين.
الصلاة يرفع فيها رفع اليدين في 4 مواضع جاءت فيها السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: الأول عند الإحراز، والثاني عند الركوع، والثالث عند الرفع والركوع، والرابع عند القيام،
يرجع الأول إلى الثالث، يرفع من يديه حيال من كبير أو حيال من هكذا وهكذا، حيال من كبير وحيال من كله فعله من يتصلى مضمة الأصابع مادة لها، مادة لأصابع إحراما لها لا ناشرا لها هكذا، عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرحمة الركوع عند القيام في هذه الأمور فعله من يتصلى. نعم.
إذا كان المسلم قد قصر في حياته من الصلاة المفروضة، هل عليه تأدية السنة بعد الصلاة أن يقضي ما فات من الصلاة؟
إذا كان قد ترك في الصلوات عمدا فعليه التوبة ويكفي، إذا تاب إلى الله كفى، أما إذا تركها ناسيا نسلها أو نائما إذا سيقظ أو ذكر يصليها بسنتها، أما إذا كان لا عمدا غلب عليه الشيطان وتكاسل ثم رأى الله هذه التوبة لا قضى عليها الصحيح، التوبة تجب ما قبلها.
ما حكم الاحتفال بالإسراء والمعراج والمولد النبوي الشريف وكذلك تخصيص يوم أو أسبوع أو شهر الاحتفال بذكرى رجل من المصلحين؟
الاحتفال بالإسراء والمعراج أو من وراء موالد كله بدع من بدع، الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما احتفلوا لا بالإسراء والمعراج ولا بالمولد ولا بالمهاجر ولا بالبعثة ولا بغير ذلك، كل هذا لا يجوز. هذا يوم عيد للهجرة أو لبدر أو للمولد أو للإسراء والمعراج كل هذا لا يجوز، بل هذا من المنكرات ومن الأعياد المحدثة التي لا أنزل الله بها من سلطان، ولو كان خيرا لسبقنا إليه. أما إيجاد ندوة أو أسبوع أو يوم للنظر في دعوة الإنسان أو خطب الإنسان وأخباره فلا بأس بذلك، كان يتخذ موعد للنظر في كتب البخاري وما جمع أو مسلم أو سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه في كذا في سفره أو في حياته أو في كذا، أو شيخ حمد الوهاب ودعوته أو شيخ الإسلام ابن تيمية أو ابن القيم أو ما أشبه ذلك، من غير يكون هذا مستمرا متكررا غير يفعل بعض الأحيان، هذا لا يضر لأن فيه منفعة المسلمين. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدث أمر مهم قال الصلاة الجامعة وحضر الناس وتكلم معهم وذكرهم وبين لهم الحادث واحكامه، هذا لا باس به، وان يدعى الى حفله لبيان شيء في اسبوع او في يوم او في وقت معين ولا يتكرر كل عام بعوده السنه او بعوده الاسبوع او بعوده الدار او بعوده اليوم المعين، هذا لا يعلم فيه باسا لان هذا يفيد الامه ويشرح لها اشياء كثيره مما تحتاج اليه.
ما حكم الخروج من المسجد بعد الاذان؟
الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قال ابو هريره رضي الله عنه لما رجع رجل خرج بعد الاذان قال اما هذا فقد اصاب القاسم صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز الخروج بعد الاذان الا لعله، ويتوضا او يمشي بقضيه جماعته او اشبه من الاعذار الشرعيه التي ليس قصده فرارا من الجماعه، اما من خرج فرارا من الجماعه فقد اتى منكرين، ترك الجماعه وخروج بعد الاذان بعد اذان المؤذن المنادي فلا يجوز، اما اذا كان عذر شرعي خرج يتوضا ثم يعود او يصلي في مسجد اخر قريب منه او الى المسجد يحضر الدرس في المقام ليصلي بجماعته او ما اشبه هذه الاعذار المهمه، فنرجو ان لا يكون عليه حرج في ذلك. اما المحدث فلا شك ان يتوضا هذا لا شك لا حرج عليه لانه ضروري لا صلاه الا بطهر.
ما حكم المصافحه بعد الصلاه؟
اذا كان قد تلاقيا ولم يتصافحا فلا باس، اما اذا كان تصافحا عند اللقي في الصف يكفي ان شاء الله ذلك، ولو تصافح بعد ذلك بعد الصلاة فلا يعلم فيه حرجا لأن شغل شاغل، فإذا تصافح بعده من أجل شغلهم بالصلاة فلا يعلم فيه بأسا، لكن تركه أولى بما يظهر إلا يكفي التصافح عند اللقاء. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن بعض الناس دخل المسجد فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه النبي السلام ثم قال اصلي فصلي فإنك لم تصلي، ورجع الرجل فصلى ثم صلى ثم رجع فسلم عليه النبي فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ارجع فصلي فيصلي، فعلى ثلاث كل مره ياتي وهو عند النبي قريب من النبي صلى الله عليه وسلم يراه النبي ياتي فيسلم ويرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وما ذاك لان السلام فيه خير عظيم وفيه ازاله للوحده وفيه تقارب وتآلف فالامر فيه واسع ان شاء الله.
الشيخ قضيه عقد الاسبوع
نعم
في ما يتعلق مشهور انه من الامور المستورده المتبعه عند الامم والمقصود الأكبر والظاهر هو يعني قضية تعظيم الشخص. فمن الصعوبة بمكان اعتبار هذا يعني شيء فارغ، مع أنه ما علم من هدي السلف الصالح عقد تابعي يتعلق بأشخاص، أما تشاور في موضوع لهم المسلمين كمسائل علمية، فأنا هذا الأمر يعني يعترج فيه
اللي يظهر لنا
أن
عقد اجتماع ينتظر في قدمة إنسان أو في كتب إنسان أو في دعوة إنسان أو ما جرى على يديه من أمور ولا يكون عادة كبعد مولده أو ليوم معين يدعو مع السنة أو لأسبوع يدعو مع السنة أو لسهل يدعو مع السنة، أنه لا حرج فيه، وليس من باب الأعياد، وليس من باب الأعياد التي أنكرها العلماء، لأن العيد لا يتكرر ويعود إلا بعود السنة أو بعود الشهر أو بعود الأسبوع أو بعود اليوم مثلا، هذا الذي أنكره العلماء وبين أنه بدعة. أما أن يجتمع لينظر في خبر الإنسان أو حديث الإنسان أو تاريخ الإنسان أو دعوة الإنسان أو خطب الإنسان فلا أعلم فيه شيئا، يعني والأصول في هذا الإباحة
ولا يكون من قبيل التشبه. ما في تشبه،
ما أخبره، ما أعلم هذا الشيء،
ما نظير من فضيلة الشيخ من هدي
الذي يظهر الذي يظهر في هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فيه، ما يفعله عند وجود أمور تحدث للمسلمين فيها حاجة يجمعهم ونادي أصلاح جامعة ويتكلم فيما حدث ويبين له
في قضية من القضايا.
هذه قضية من القضايا، إذا دعوة السير دعوة أنكرها كثير من الناس وشبهوا على الناس وقالوا إنه دعا إلى السلم وأنه فعل أحدث شيئا خالف المسلمين وأن دعوته ضالة، حتى شبهوا باليهود، صار كثير من الناس في مشارق ومغاربها يصفون هذه الدعوة ولا يعرفون حقيقتها، فجعل هذا مثل الاجتماع وهذه الندوة تنشر هذا الخبر يجمع إلى ناس من هنا ومن هنا من بلدان كثيرة يجتمعون ويدرسون ويتأملون ويشروا هذا الخبر بين الناس في بلدان كثيرة، ثم لو جمعوا على دراسة السلف النبي صلى الله عليه وسلم وما دعا إليه في كذا وكذا، لو حقيقة ندوة ينظر في أحكام السفر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو ينظر في أحكام الهجرة أو ينظر في غزوة بدر أو ينظر في غزوة الهجرة وفوائدها بغير يكون عادة مستمرة، إنما دعت حاجة إلى أن يجمع العلماء في هذا يدرسون ويرمون، هذا أمر طيب في خير كثير المسلمين، يدرسون رجال جواحيها، يدرسون قلبة بدر جواحيها، يدرسون ما يتعلق بحكم مثلا الربا أو باحتفال فيه، يدرسون ما يتعلق بحكم التحميل ونكاح التحميل أو ما يتعلق بحكم مثلا الموالد وحقوقها وما أشبه هذا، يعني يجتمعون لأمر مهم.
عفى الله ربط الاجتماعات بالموضوعات للتحقيق في الأمور المشتبهة هذا لا إشكال فيه، لكن ربط الاجتماعات بالأشخاص هم تبع يا فضيلة
المقصود دعوة فإذا سمي هو
محمد
بن عبد الرحمن أو محمد بن عبد الرحمن أو الشيخ الإسلام أو اسمه النبي صلى الله عليه وسلم أو اسمه كذا أو اسمه كذا للدراسة فقط، لا لأنه عيد مولد أو عيد للهجرة أو عيد لبدر أو عيد كذا أو عيد كذا، وإنما المقصود دراسة شيء معين، دراسة معين إما دعوته أو كتابه معين أو عمله معين لتبادل فيه الرأي وكل برأيه وما لديه وما يعلم في هذا الشيء، حتى ينشر هذا وحتى تكون المعلومات أكثر وأفيد، لما يظهر أن هذا لا يتعلق بالآيات المنكرة التي أنكرها العلماء وما يتكرر بين الناس باسم عيد الأم أو عيد المولد أو عيد كذا أو عيد كذا كما يفعله النصارى واليهود في أعيادهم.
وجانب التشبه ما له اعتبار؟
ما أعلم في هذا شيء،
جانب التشبه
ما أعلم في شيء تصريح دول النصارى، أنا ما أعلم في هذا، ممكن يبدأ يمكن يتدبر بعد حين يمكن النظر فيها، أما أنا فيهم إلى يوم هذا أو قد سمعت ما قال بعض الناس أنا فيه إلى يوم هذا ما أعلم شيئا يعني يدل على إنكار في هذا فيه إلى يوم هذا، وإن ظهر فيه المستقبل نشرناه للناس.
نسأل الله
العافية، نسأل الله الجميع الهداية.
اللهم إنا نرجو رب العالمين.
نعم. هل الذي يصلي مع الجماعة الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويدخل الفجر هذا يرجى فيه خير كثير وسوف يهديه الله إن شاء الله.
هذا ترك واحده وحفظ على اربع ان شاء الله يهديه الله جل وعلا ويناصح ويوجه الى الخير ويعلم ان هذا تشبه المنافقين تخلف عن صلاه الفجر تشبههم باهل النفاق فيعالج ان شاء الله ويوجه الى الخير وسوف يهديه الله ان شاء الله لان هذا في بقيه بخير كثير لكن مصيبه يضيعها مره ضيعها مع الجماعه كلها لا حول ولا قوه الا بالله هذا اشد مصيبه اما الذي حافظ عليها الا الفجر فهذا لا شك انه قد شبه باعداء الله المنافقين ولكن ينبغي ان يعالج ويوجه الى الخير وينصح وهذا قريب ان شاء الله يهديه الله جل وعلا
الا الاخ صاحب السؤال السابق
الا اذا تيسر لاهل العلم يعني الهيئه انها اذا رات منه انصار تعاقبه هذا حق يستحق ان يعاقب اذا اصر نسال الله يقيم هذا الامر نعم
الاخ صاحب السؤال السابق يسال عن حكم المصافحه بعد الصلاه سنه او واجب او مستحب او يعني
حريص على الاقل مستحب اذا تلاقيا وكبر على النافله ثم سلم من النافله يتصافحان لان السنه عند التلاقي مصافحه هذه السنه اما اذا كان قد صافح او صف او جاء جميعا هذا لا حاجه الى مصافحه في هذا ولا حاجه الى السلام بعد هذا لكن اعتقادي لو فعل بعد ذلك لا يرى لان المصافحه كلها خير والسلام كله خير فاذا تصافح عند اللقاء او اشتغل بالصلاه ثم تصافح لا يضر هذا بعض الناس يجد في هذا ولا ينبغي التشديد فيه وقد سمعت ان الرسول صلى الله عليه وسلم دخل رجل فصلى في المسجد عند النبي صلى الله عليه وسلم قريب النبي صلى الله عليه وسلم جراه ويشاهده ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه النبي السلام ثم قال ارجع فصلي فاذا كان صلي فرجع فصلى كما صلى ثم جاء فسلم عليه مره ثانيه وهو حول النبي جراه النبي فرد عليه النبي ما قال سلمت عليك تقول سلم عليه صلى الله عليه وسلم ما ما قال هذا بل رد عليه ولا قال ليش سلم عليه وسلم النساء رد عليه السلام ثم قال ارجع فصلي فرجع فصلى ثم جاء مره ثالثه وسلم على النبي فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وان النبي صلى الله عليه وسلم حول النبي هذا يدعى توسعه الامور هذه وانها خير وان السلام وتكرار السلام لا يجد اهله الا خير لا يجده شرا ومصيبه البدع الاخرى ان هذا لا يجده الا خيرا السلام كله خير بين المسلمين اذا تلاقوا او تكلموا بصلاه لكن بعد الفريضه لا لان بعد الفريضه ما فعله النبي والصحابه اذا سلم الفريضه لا لا يسلم لا يفعل بعض الله بعد الفرائض لا يخاف بعضهم بعضا بعد الفرائض اما بعد ذلك اذا انتهوا من الصلاه وانتهوا من الذكر وصلوا الى ما سلم عليه قبل ذلك واحب صافي ما هو
سفيرة الشيخ سمعنا انه مؤخرا هيئة كبار العلماء ناقشت موضوع اللحوم المستوردة فهل تم التوصل الى رأي فيها
ناقشوها وتم موافقة من الدولة على يستورد شيء معروف من جهات معروفة تظهر الطريقة الإسلامية وتورد إلى البلاد على الطريقة الإسلامية ويمنع ما سواها هذه تقرر
الآن ما هو موجود الآن في الأسواق هل نأكل منه ولا
إذا كان من أهل الكتاب يخلص إذا كان من بلاد غيرهم المسلمين ينبغي تركه ولو كتب عليهم بالطريقة الإسلامية لأنهم غير مأمونين والمسلمون عندهم مضطهدون فلا يؤمنون أما ما كان بلاد اليهود والنصارى من أجل النصارى فلا حرج فيه لأن الله دحر هذا دحر الكتاب حتى تعلم أن هذا شيء معين قد به حال غير الشريعة أما ما دمت لا تعلم من بلاد النصارى فلا تحل ذلك
هل يعتبر الآن أهل الكتاب فضيلة الشيخ وهم يجحدون الآن حتى الدين في بلادهم؟
يعني هم نصارى ما داموا يسمون النصارى يعظمون الكنائس يعظمون المصانية يعظمون المسيح على غير الهدى هذا هذه المسألة وقد عافاه الله جل وعلا وعلم الله ضلالهم وعنادهم وإلحادهم وكفرهم قديما وسماهم نصارى وضعهم كتاب وبايعهم ويعلم قد غير اليهود وحرهم وبدلوا وما هذا أقره سبحانه وأباح الجزية منهم وأباح طعامهم لنا وأباح نساءهم المحصنات لنا وهو يعلم أنه قد حرهم وغيرهم سبحانه وتعالى ما دام يتبعوا بالنصارية ويتخذونها شعارا لهم ودينا لهم فالأصل اعتبار نصاريتهم هذا هو الأصل. نعم. لا يدخلون معنا قلبا وصار تكفي ان شاء الله اذا عندك تعزيه لا في حاجه للمعنى وصار تكفي للقاء قال هو الافضل المعاناه بعد يكون من السفر او طول غيبه قد يسال في حد طول غيبه قال الصحابه اليوم الله اذا هذا الاقتصاد حي اذا قدم السفر تعالى هذا هو الاولى والافضل كفاره اما اذا يكون من السفر
بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يؤمن ولا يسمي من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأسقاف موضوعة ونمارق مصفوفة وسرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطرين إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون بالأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا وتعقره أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن يقول أهلكت مالا زبدا. أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فلاقتحم العقبة وما
وسيجنبك الأتقى الذي يؤتي
لعله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا تجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يشرح لك صدرك ووضعنا